تبع القبر ولا مبنى على القبر؟
اه بس هو جنبه، جنبه
ماشي.
قبور بره، بره المسجد،
ولد.
بره المسجد.
نعم ولد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاللؤلؤ والمرجان في الحديث 24 بعد 1400 و1000 1424، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. الحمى من فيح جهنم، أي إنسان يجيله سخونية، الحمى هي ارتفاع درجة الحرارة، قد تكون زائدة جدا قد تكون قليلة، لكن سواء قليلة أو زائدة هي من فيح جهنم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فأبردوها بالماء. هنا أشياء، أحيانا أشياء تتعارض مع الطب، فلا نقدم الطب بل نقدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وصف العسل لمريض الإسهال، بينما الطب يقول إن عسل النحل يزيد الإسهال، فلا نأخذ بكلام الطب وإنما نأخذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيثبت أكيد إن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه هو الحق. وكانوا زمان يسخرون من حكاية أبوال الإبل، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشرب أبوال الإبل وألبانها، فكان على طول يسخرون، على طول يسخرون طول القرون الماضية. ثم بعد التحليلات الدقيقة جدا ثبت إن فعلا بول الإبل دواء شافي تام بإذن الله تبارك وتعالى. فالعسل صحيح لمريض الإسهال رغم إنه في أوله يزيد إسهاله. فثبت، ما الذي ثبت؟ لأنه الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، استطلق بطن أخي. استطلق بطن، البطن مذكر، استطلق بطن أخي، يعني بطن أخوي إسهال على طول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اسقي عسلا. فلما سقاه العسل جاء وقال: يا رسول الله، استطلق زيادة، اسقي عسلا. سقاه عسلا ورجع قال له: يا رسول الله، زاد. قال: اسقي عسلا. رجع سقاه عسلا: يا رسول الله، زاد. يعني إسهال استمر وأكثر وزاد. قال: اسقي عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك. فسقاه عسلا فشفاه. فالأبحاث الطبية أثبتت أن العسل لما مريض الإسهال بياخده بيزود إسهاله. وأصلا الإسهال يكون سببه إما ميكروب يدخل، فالجسم، الجسم ده بيدافع دايما عنك، عن نفسه، ولذا بيتكون مثلا كرات الدم البيضاء اللي هي كرات بتدافع عنك، اللي هي بتتحول إلى صديد، لأنها بتستشهد في الدفاع عنك. كل جرح ويطلع منه صديد، الصديد ده عبارة عن كرات دم بتدافع ضد الميكروبات والجراثيم، فبتموت، فهي بتتحول اللي هي الصديد. فاللي بيحصل للمريض يعني أشياء كذا، بس خلينا في الإسهال بالذات. الإسهال محاولة من الجسم لطرد كل الأشياء الضارة الموجودة في الأمعاء. فلما بياخد العسل في الأول، العسل بيساعد في إكمال طرد الفاسد، فيطرد الفاسد وبعد كده يمسك. يبقى إذن صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق الله سبحانه وعز وجل. فالأمور اللي يظهر معارضتها للطب، الحقيقة إن الطب النبوي أعظم من أي طب آخر. هذه أبحاث تقبل الخطأ وتقبل الصواب، أما واللي كان أمس جيد اللي هو مش جيد، يقول لك الدواء الفلاني الآن منعته منظمة الصحة العالمية. يعني أنتم أنا وإسماعيل نعرف كان دايما دواء الإسهال دواء اسمه انترفيو فور، معروف عندك إسهال تجيب الانترفيو فور من الصيدلية رخيص جدا وتاخده، الآن عالميا ممنوع، ثبت ان في اضرار رهيبه جدا جدا. فادويه كثيره تعود الناس عليها ثم يبدو انها باطله. اذا كل دواء بشري اخترعه البشر قابل لان يكون صوابا وقابل ان يكون، اما الادويه التي قالها الشرع لا يمكن. فربنا ذكر العسل شفاء، من يوم ما ذكره الى الان هو شفاء. واحنا وجدنا في مقابر الفراعنه عسل في قوارير فخار، حاطينه في فؤاد، كان عندهم ازاز طبعا، في قوارير فخار صار له 4500 سنه وزي ما كما هو. ولذا العسل هو المادة الوحيدة التي ليس لها مدة صلاحية. فأنت لما تشيل برطمان عسل وتلاقي مكتوب عليه مدة صلاحية كذا، اضحك، هذا كلام فاضي. العسل ليس له مدة صلاحية بل دائم يفسد إذا أضفت ليه بقى الماء ولا شيء آخر. حبة البركة النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أنها شفاء من كل داء، فهي فعلا مضاد حيوي وشفاء من كل داء. فلم هذه النقطة مهمة، إذا ظهر تعارض ما بين شيء طبي وشيء شرعي انسى الايه، انسى الطبي طالما ثبت الشرع. طيب، فهنا الان كانوا زمان والى السنه الماضيه اي انسان عنده حمى يامره بالكمادات فورا، والكمادات تكون تحت هنا وكمادات كذا وكمادات على الراس، واذا ازداد معاه يضعوه تحت دش بارد. ثم قالوا لا ده كده ده بيسبب مش عارف ايه وممكن يسبب شلل و فالآن عالميا ممنوع علاج الحمى بالماء، وغلط، بل لا بد يرجعوا مرة ثانية للماء، ولأنه لا يمكن تخفض الحرارة إلا بالماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فأبردوها بالماء. فهم حاولوا السنة الماضية يقولوا الماء لا يعني يبطل الحمى أو لا يطفئ الحمى، من أجل أن يتسرع الناس في تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كذب رسول الله ولا يكذب. ما هو ليس هو كان كل هذا هو العلاج، وفعلا هو العلاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابته الحمى أمر بأن يريقوا عليه ماء من 7 آبار، يجيبوا من كل بئر دلو ماء ويكبوا عليه 7، والنبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم فيقع يطلب مرة أخرى، فقال أبردوها بالماء. ما هي الحمى؟ إذن الحقيقة لابد من الرجوع مرة أخرى لموضوع الكمادات الباردة لكل من أصيب بارتفاع درجة حرارة. ثم هذا الحديث في الحديث الذي يليه حديث 25 بعد 400 ألف، حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت، يعني إذا جابوا لها واحدة مصابة بالحمى تدعو لها، يجي لأن أسماء بنت أبي بكر الصديق فاضلة من فضلات النساء، وأبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة على الإطلاق، وهي زوج للزبير بن العوام أحد العشر المبشرين بالجنة، وأم 4 منهم عبد الله بن الزبير من أفاضل المسلمين وخليفة من خلفاء المسلمين، وهي عاشت لغاية ما تجاوزت 90 رضي الله عنها، فكانت تدعو بالناس، فكانوا يدعو يأتون بالمرأة المريضة لأسماء، ليس لكي تعالجها، هي ليست طبيبة ولكن تدعو لها. فكانت إذا دعت أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، الجيب الفتحة، فتحة الصدر، المرأة يضربنا بخمرهن على جيوبهن، الجيب يعني فتحة الصدر، فهي تروح مسك الفتحة وصب مي اسمع ربي، لو تمسك جيب المرأة وتصب مي على الثدي. وقالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء، نبرد ايه؟ الحم. والحديث الذي يليه حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فوح جهنم، فوح يا فيح صحيح اللي هو النفس الزفير، زفير النار والعياذ بالله، فأبردوها بإيه؟ بالماء. رواية أخرى للبخاري. طيب، ثم يعني هذا ليس فيه شرح، الشرح الوحيد إن العلاج الأوحد للحمى هو الماء، فهي الخافض الحرارة الأساسي، خافض الحرارة الأساسي. طيب، الأطفال الآن بيدوهم دواء كده اسمه أبيمول وغيره، لاحظ أن كل الأدوية تخفض الحرارة لو لم تتخطى 38، يعني لو حرارته لغاية 38 الأدوية تنزلها وأم بأمر الله، لكن لو فوق 38 الأدوية لا تنزل ولا تعمل أي شيء، فلابد تضعه فين؟ في الماء، لازم في الماء. حرارة عادية 37 36 ونص 37، إذا وصلنا ل 38 ممكن تنزله بالأدوية، لكن فوق ال 38 ولا أي أدوية ستصلح ستنفع، لابد من الماء، لابد من الماء. فعل العموم ارتفاع درجة الحرارة يعالج بالماء، ولو من البداية عالجناه بالماء بالكمادات لا بأس. ثم انتقل إلى باب آخر، باب كراهة التداوي باللدود. وفي الحديث 27 بعد 400 ألف، حديث عائشة رضي الله عنها قالت لددناه في مرضه، لددنا الرسول صلى الله عليه وسلم في مرضه، فجعل يشير إلينا ألا تلدوني. فقلنا هنا طبعا هذا كراهية المريض للدواء، هو دائما يعني قلنا هو مريض ويرفض أن نرده، لأنه المريض دائما يرفض الدواء ويكون الدواء في مصلحته، وإذا قلت له تعالى اديك إبرة ولا ده. فلما أفاق ربنا شفاه قال ألم أنهكم أن تلدوني. قلنا كراهية المريض للدواء، احنا قلنا أنت متضايق من الدواء. فقال لا يبقى أحد في البيت إلا لد، طالما أنتم لددتموني يبقى كلكم لازم تتلدوا وأنا أنظر. قال إلا العباس، إنه لم يشهدكم، كان جالس ولكن ما قال ولا وافق على أن يلد النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا لما أفاق، طيب ما هو اللدود واللد؟ دواء يصب في أحد جانبي فم المريض، يتحط في جنبه، الجنب اليمين الجنب الأيسر، ويدخل بأصبع، دخل الدواء بصبعك ويحنك به الفم، فمنها لددته ألده. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يلدوا عقوبة لهم لأنهم خالفوه في إشارة إليهم ألا تلدوه، فعاقبهم صلى الله عليه وسلم. دواء معين، ليس طبعا التمر وليس زيت الزيتون وليس عسل النحل وليس حبة البركة، هو دواء كان يأتونه بشجر ويضعوه في فم المريض في أي جنب ويدعكوا فم المريض بالقوة. فلما أرادوا يفعلوا ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم أشار لا تفعلوا، لكن غير قادر، غير قادر خالص. فهم عائشة رضي الله عنها والذي معها ظنوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد الدواء، كاره الدواء، فقالوا هذا مريض يكره الدواء، فلدوه يريدون الخير، لكنه قال طيب زي كما فعلتم أيوة. فهذا اللد، معنى ذلك أن اللد مكروه صح، فلا نتداوى به. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الدواء كما ذكرنا من قبل أنه في شربة محجم أو شربة عسل أو مشرط جرعة أو كي. كذلك هناك التداوي بالعود الهندي، والعود الهندي هو الكست أو القسط بالقاف، وهذا موجود عند العطار، جميل جدا وبالذات أمراض البرد، وكان ممتاز جدا في معالجة الكورونا ومعالجة المخلاوي. المخلاوي هي الكورونا المشتدة بس انتشر الأيام القديمة كما يقول، يعني هنرجع تاني للكمامة في الأيام القديمة، هي اسمها المخلاوي، ده فظيع جدا والشافي هو الله سبحانه عز وجل. فالقسط الهندي نافع جدا ولازم تحافظ عليه حتى لو ليس عندك مرض، لأنه فعلا مانع قوي للبرد، وكل الأمراض خصوصا عند الإسكندرانية سبب البرد، معظم الأمراض سبب البرد، عادي بتتشرب زي الشاي. القسط الهندي أو القسط لونه زي الحنة، مثل الحنة أصفر كده. عندنا الحديث 28 بعد 400 ألف، لا لا في دواء وبطريقة اللد هذه، لا اللدد غيره، ما هو اللدد دعك الفم. هو عندنا الحديث 28 بعد 400 ألف، حديث أم قيس بنت محصن، وهذه أخت عكاشة ابن محصن المبشر بالجنة، صحابية أخت صحابي عظيم، أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الواحد الذي الوحدة لما تلد تأتي بالطفل للنبي صلى الله عليه وسلم يبرك عليه ويحنكه. ما معنى يحنكه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ تمره هو يمضغه صلى الله عليه وسلم، ويأخذ المضغ ده ويدعكه في فم الصبي. فالإمام النووي وغيره يقول إذن لما حد يولد له طفل يأتي به لرجل صالح لكي يحنكه، قلنا غلط، هم كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يأتون إلى أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. إذن أنت حنك ولدك ولا ترسله لأحد، حتى لا تقول لا أنا مين أنا من أذهب للشيخ صابر رجل مبارك أو الشيخ إسماعيل أو لا، أنت حنك ولدك أنت. فكانت التي تلد تأتي بالطفل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالطفل لما جاء أجلسه صلى الله عليه وسلم في حجره، دي عادة النبي صلى الله عليه وسلم، فبال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان في بامبر زي ما ولا شيء. الطفل بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده من نعم الله، لأنه سنتعلم ماذا نفعل. فنضحه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغسله، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. إذن الطفل هيطيل أمه، ودلوقتي بول على حجر النبي صلى الله عليه وسلم، هيجيب ماء ينضحه، ينضحه إنه يرش ماء، يرش ماء، يرش ماء، يرش، ولن يغسله. لكن لو طفلة يغسل، ولو طفل مفطوم برضو يغسل. نعم، بيأكل الطعام. ما هو في طفل يأكل ويرضع، لكن الاعتماد على، ففي البداية بيكون الاعتماد على الرضاعة، وإلى جوارها تغذية، بعد ذلك التغذية الأساس والرضاعة دلع للطفل. يعني في طفل بيرضع لغاية سن 4 سنين. فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى له بالصبيان غالبا فيدعو لهم بالبركة صلى الله عليه وسلم. البركة ما هي؟ كثرة الخير، اللهم بارك، يعني اللهم زيد الخير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحنكهم، والتحنيك هو مضغ التمر أو الشيء ووضعه في الحنك، لأن ممكن هو خدم من الإمام النووي فليس تبويباته. طيب، فكان يحنكهم صلى الله عليه وسلم، فأتي بصبي يرضع، يعني رضيع، والرضيع هو الذي لم يفطم، وفي رواية طفل لم يبلغ أن يأكل الطعام. يعني الطعام هنا المقصود به غير اللبن، لأن اللبن نفسه طعام، شربه إيه؟ وطعام، والشراب يسمى طعام، خد بالك، لأن ماء زمزم يسمى طعام طعم، وماء زمزم طعام ولا شراب؟ شراب، ولكنه طعام. وأبو ذر الغفاري فضل حوالي أكثر 40 يوم ما يأكل شيء إلا ماء زمزم، فسمن رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل ذكر في القرآن أن قوم طالوت، أن طالوت قال لهم أن احنا سنمر بنهر، فمن شرب منه فليس من، ومن لم يطعم، وهيطعم ولا يشرب؟ فالشراب يسمى أيضا إيه؟ طعام. فالذي لم يبلغ أن يأكل الطعام، يعني عدا اللبن الذي ينتضعه، والتمر الذي يحنك به، والعسل الذي يلعقه للمداواة، لذا الطفل الرضيع يجوز أن أنت تحنكه، يعني تمضغ تمره وتضع فمه. والطفل الذي يرضع اديله قطرات عسل. الناس لا تفعل هذا، لا يفعلون هذا، هو سنه لسه يوم، اثنين، اسبوع، اثنين، ثلاثة، شهر، قطر له عسل. هذا العسل مضاد حيوي عظيم جدا، ويقتل الميكروبات ويقوي بدن الطفل. فإذا الطفل، ودايما الطفل يمرض، بقى في طفل النهارده سخن وبكره كذا، عمال يصوت، عنده مغص، فدايما قطروا للأطفال ايش؟ هتقطر، يعني ضع قطرة عسل. فالمراد أن هذا الطفل لم يتغذى بغير اللبن مستقلا به. فأتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه. خلاص عرفنا التحنيك، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجوز لك أنك تعطي طفلك لأبيك يحنكه. أنت متزوج وأنجبت، أبوك له حق في هذا الولد، ولا بأس، هذا إكرام للأب، إكرام للكبير. أما نذهب للشيخ المسجد أو للعالم الذي يعطينا الدرس، لا لا. نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: الصبي إذا طعم الطعام وأراده واشتهاه فعندئذ يغسل بوله. والنبي صلى الله عليه وسلم حنك بالتمر، فعلى هذا ما يسقه الصبي أو يلعفه للتداوي لا يعد طعاما. والطفل أنت بتخاف تديله أي شيء، ومع ذلك لما يمرض بيذهب للطبيب، والطبيب يكتب لك دواء وتديله الدواء. طب ما العسل أولى من الدواء، أفضل بكثير جدا. فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره. الحجر يسمى حجر ويسمى حجر، ولذا العقل حجر، لأنه يحجر على الإنسان فعل الذي لا يعقل، فيخليك مثلا الإنسان العاقل، ليس الإنسان العالم، الإنسان العاقل مثلا عقله يحجر عن أنه يخلع ملابسه في الشارع مثلا، أو أن يلبس ملابس خفيفة في شدة البرد والمطر، أو أن يلبس ملابس ثقيلة في شدة الحر، فالعقل حجر. طيب، فوضعه في حجره صلى الله عليه وسلم، وقيل وضعه في حضنه صلى الله عليه وسلم، فبال على ثوبه، يعني على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم من ابن شعبان من المالكية قال فبال على ثوبه، يعني ثوب الصدر وليس ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. هو إن بال على ثوب الصدر ولازم يقول ما لازم، لكن البول سيتسرب إلى حجر النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا لم يكن هناك الحواجز البامبرز وغيرها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء، هاتوا لي ماء، فنضح على ثوبه، نضح يعني رشه صلى الله عليه وسلم، ولم يزد كما قال ابن شهاب الزهري على أن نضح الماء. لأن بعض الناس يقول لك لا ما أنا مش متأكد، ما جاي سيبك من الوسواس، الرسول نضح أننا ننضح خلاص خلاص، ولا شم لا تشم ولا هو تنضح ماء خلص، لأن بعض الناس الوسواس يأخذه. نعم، فنضح الماء يعني رش الماء على ثوبه، وقيل النضح تنقيط الماء، يعني شوية نقط ماء بسيطة، المسألة بسيطة جدا، غير نضح بقى النضح اللي هو يبقى فيه صب الماء، ده ليس نضح هذا صب الماء. نعم، قال النووي النضح هنا المقصود به رش الثوب بالماء وليس غمره بالماء، وقيل بل غمره بالماء، لكن نحن علينا المعنى الأول المشهور للرش هو النضح ورش الماء أو تنقيط الماء. نعم، وحتى لو أخذوه بمعنى المكاثرة، فالمكاثرة التي تخالف الجريان، يعني ماء ليس يجري، فالماء الذي ليس يجري لازم يكون ماء قليل، لو ماء كثير هيجري، لا بد أن يجري. فهذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية فرشه أي نضحه بالماء صلوات الله وسلامه عليه. طيب، أما لو كان بوله، لو كان البول بول صبية فلا بد من غسله، أو كان بول صبي قد جاوز الفطام فهنا لا بد من غسل الماء، لا بد من ذلك، وبذلك لا بد من الانتهاء عن الوسواس، والوسواس يصاب به أناس كثيرون جدا، وهو عدو يجي معك يبقى معك، عدو يريد يفسد عليك دينك ودنياك، يجي تتوضى غلن ثلاثة تتوضيش أنت الكور المرفق ما لمسوش ماء، انت ما مسحتش على الشراب، انت صليت ركعتين وليس ثلاث، اشتغل عليك الوسواس والعياذ بالله. فهذا طبعا عدو للانسان، علاجه ان الانسان يعتبره عدوا، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فكل ما قال له شيء كل ما قال له شيئا خالفه. نعم، وفي روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغسله غسلا ليؤكد معنى النضح، فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا، وقيل في رواية صحيحة فدعا بماء فرشه، وفي لفظ له فلم يزد على أن نضح بالماء، والكلمات كلام يعني الفاظ كثيرة جدا كلها تؤدي إلى معنى واحد وهو مسألة رش الماء. فالقاعدة أن بول الصبي الذي لم يبلغ الفطام يرش أو ينضح، وأما بول الجارية والصبي الذي فطم فإنه لابد أن يغسل، لابد أن يغسل. وهذا الحديث فيه رفق بالأطفال وملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال، يأخذ الطفل في حجره والطفل يقول عليه ولا يزعق ولا، فيه الرفق بالأطفال والصبر على ما يحدث منهم وعدم مؤاخذته الأطفال، لا عدم تكليفهم، الطفل لغاية 7 سنين يعني تلعبه وتدلله، بعد 7 سنين تربيه وتؤدبه، بعد 14 صحيح خلاص. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه استحباب تحنيك المولود، ولكن قلنا استحباب التحنيك من الأب أو مما هو في مقام الأب. وفيه شوف الإمام النووي سيقول انتبه لكلامه وافق الحافظ ابن حجر، فيه التبرك بأهل الصلاح والفضل، تبرك كده كلام انه هنا ان انا مثلا اروح اقابل الشيخ عبد القادر اقعد امسح عليه ياخد بركه ولا في بركه ولا جميل. فهذا غلط، التبرك بالرسول شيء والتبرك بغير الرسول صلى الله عليه وسلم شيء اخر. فلا او ميت وميت، مش شعره فضل يتبركه بيه بعد يموت، وعرقه في قنينة. طبعا الرسول يتبرك بيه دائما حي أو ميت، لكن تقصد يسأل وهو حي يطلب منه الدعاء، أما ميت ما يطلبش منه. ما ينفعش أروح أزور النبي صلى الله عليه وسلم وأقول يا رسول الله ادعي لي أو اشفع لي، غلط. لكن هو حي يطلب منه. طيب قال فيه التبرك بأهل الصلاح والفضل، موافقة ولا وعدم؟ يا سلام، عبد القادر يخالف الإمام النووي رحمه الله. وفيه استحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل للتبرك بهم، موافقون؟ لا طبعا. وسواء في هذا الاستحباب للمولود في حال ولادته أو بعدها، قاله الإمام النووي رحمه الله، ومردود كلام الإمام النووي رحمه الله، لأن هذا الكلام خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره، لما جعل الله فيه من البركة وخصه به دون غيره، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يفعلوه مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بالشرع فوجب التأسي بهم، ولأن جواز هذا رد قوي، ولأن جواز مثل هذا لغير النبي صلى الله عليه وسلم سيفضي إلى الشرك، وهو ده اللي بيحصل مع البدو، بيروح يتبرك، والعباس يروح يتبرك، حاجة غريبة يتبرك بيه، والتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بجسمه، أما الآن هو في غرفة وفي حديد ونحاس، والناس تروح تمسح وتبوش. يا عم أنت بتمسح، أنت عارف أن هذا جاي من نمسح، يعني كفار صنعين، أنت بتبوس في إيه؟ أنت بتبوس في إيه يعني؟ بركة، بركة إيه ده؟ حديد، ده نحاس، نحاس نمساوي أو نحاس صيني ولا نحاس يوناني، فين البركة اللي فيه؟ أين البركة التي فيه؟ ثم ملوث يا أخي، أنت تبوس وغيرك يبوس وغيرك ملوث. لا إله إلا الله. قال وفيه مقصود الباب، وهو أن بول الصبي يكفي فيه النضح. طيب خلاص قلناها كثيرا، أكدنا عليها كثير جدا. وهل هذا يعني أن بول الصبي ليس بنجس؟ البعض قالوا نجاسة يكفي فيها النضح، والبعض قالوا ليس بإيه، وهي تختلف تختلف. اللي قالوا نجس يكفي فيه النضح تمام، واللي قالوا ليس بنجس أصلا، والنضح هذا سنة واستحباب، معنى ذلك أن الشخص لو صلى وعليه بول صبي والصلاة صحيح، وده طبعا غير صحيح، والصحيح أنه إيش؟ نجس، والرش هذا إما أن يزيلها شرعا أو يخففها أو يخففها. نعم. فقال الطحاوي رحمه الله قال قوم بطهارة بول الصبي قبل الطعام طهارة، وجزم به ابن عبد البر وابن بطال والشافعي وأحمد، ولم يعرف خلاف ذلك عن الشافعية ولا الحنابلة، ولكن الإمام النووي قال هذه حكاية باطلة، وهذا ليس من أصحاب المذهب. على العموم الرأي الراجح في هذه المسألة أنه إيه؟ ولكن النضح ماذا؟ يخففه أو يزيل شرعا، يزيل شرعا، وقد لا يزيل حقيقة. ففي أحيانا يكون في شرع وفي حقيقة، والشرع يغلب الحقيقة. يعني إحنا نتهم بني إسرائيل بقتل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، هل قتلوه؟ لا، ما قتلوه وما صلبوه، ما صلبوه وما قتلوه، ولكن لازم نحاسبهم على قتله، لأنهم قتلوه شرعا، لأن هم أمسكوا بشبيهه وقتلوه، إذن لابد أن يتهموا بقتله وهو لم يقتل. تمام كده؟ فالصحيح في الشرع أن نقول قتلوا عيسى بن مريم شرعا ولم يقتلوه حقيقة. تمام كده؟ فيحاسبون على ذلك، ويعذبهم الله على أنهم قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم طبعا قتلوا زكريا ويحيى، فما كانش كان يهمهم ان يقتلوا عيسى بن مريم، ولما قتلوا شبيهه ظنوا هو، ظنوا يهوذا انه هو عيسى بن مريم. فاذا الشرع يغلب الحقيقه، والحكم للشرعي حتى لو خالف الحقيقه. تمام. هذه المراه الفاضله التي جاءت بطفلها، نسيتم اسمها، ام قيس بنت محصن، اخت عكاش بن محصن مبشر بالجنة. أم قيس بنت محصن قالت رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا العود الهندي. انتم نسيتوا ان الباب اللي اتكلم عنه باب القسط، باب العود الهندي اصلا. فهي قالت النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية يستعط به من العذرة، ويلد به من ذات الجنب، يلد به من ضمن اللدد أو اللدود اللي هم لدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم، وأولهم عائشة رضي الله عنها حكم عليها بأنها تلد. اللد اللي ذكرناه هو تأخذ أي شيء ومنه القصر وتتبعه في أحد جانبي الفم وتدلق به الفم، فهذا نهى عنه رسول الله وحصل معه صلى الله عليه وسلم. فقالت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يستعط به من العذر، يستعط يعني شم القسط الهند، فكل شمام في هذا شم القسط الهند، بودرة، هو بودرة أصلا، هو حنة، شفت الحنة أنت لو شفتها أنت لو شفتها تفكره حنة على هو أصفر كده ماء السفرة مثل الحنة بالضبط، عند العطار قسط الهندي ممتاز جدا، وانا لما كان عندي الكورونا جابولي وانا عبد الغفار ما شاء الله لا قوه الا بالله، فاستعط به من العذر. طيب ويلد به من ذات الجنب او ذات الجنب، ذات الجنب هتدعك الفم، هذا امر الرسول صلى الله عليه وسلم. هو قال يستعط به من العذر، ما العذر؟ العذر الم الحلق اللي احيانا يسبب ان الانسان ينزل دم، وده بيصيب كثير من الناس عند البرد الشديد، فألم الحلق الشديد يقول لك مش عارف حلقه، يقول لك خلاص ده محتاج مضاد حيوي فورا، فعلا لابد إذا وصل الأمر إلى أن في التهاب في الحلق لابد من مضاد حيوي، القسط الهندي يغنيك عن مضاد الحيوي، فيبقى عندك ألم في الحلق شم القسط الهندي العود اللي هو العود الهندي. وجع في الحلق يهيج من الدم، وقيل بل هو قرحة تخرج فيما بين الحلق والأنف البلعوم والحدد دي، وهي تعرض للصبيان تسبب رائحة كريهة، فهذا علاجه القسط الهندي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. شم فقط، لا لا والعاس يشربش ما يضر، هو لا يضر لا يضر أبدا. فهذه أدوية نبوية لو جد طب قال لا تصلح ضربنا الطب بالحذاء، كما ذكرت لك تعارضات ظهرت الطب عرض الشرع ثم ثبت بطلان وخطأ الطب. يعني زي ما ذكرت أول شيء فاكرينه أن الطب يقول أن عسل النحل يساهم في زيادة الإسهال، فلا تعالج بالعسل النحل، نقول لا بل نعالج بالعسل النحل. وأما إذا أصابت العذر المرأة فإنها تأخذ خرقة فتفتلها فتلا، تجيب فتيل، عارفين الفتيل أي قطنة ولا شيء، فتلا شديدا وتدخلها في الأنف، بس تضع في الفتيل إيه؟ قسط بالضم، قسط أو العود الهندي، ولا حدث للطفل حلقه بيوجعه وأنفه مسدود بيحصل، فبتنفس منين؟ من بقه، وده خطر شديد جدا. فعلى المرأة تجيب فتيل يعني دمارة بسيطة وتدهنها قسط هندي وتضعه في أنف الغلام وتشده وفي الأنف الثاني، هذا قوله، فتفتلها فتلا شديدا في الأنف، فتلة موجودة مش محتاجين، وتدخلها في أنف الصبي وتطعن ذلك الموضع، هي دخلت الفتيلة طبعا ليس في الاثنين، دخلوا في واحد وممكن في الاثنين يتنفس من بقه شوي وتفضل تضرب على الأنف فيخرج منه دم أسود حامل معه الميكروب. نعم، وهذا الطعن العرب تسميه الدغر، يدغر دغر، سموه دغر ويسموه غدر، دغر وغدر. فكانت الصحابية تقول ادغرن أولادكن، ادغرن يعني ضعوا الفتيل اللي فيه القسط الهندي واضرب عليه فينتهي هذا الأمر. وذكر الأطباء من منافع القسط الهندي أنه يدر الطمس، الشخص اللي عندها حيض بيتأخر والقسط الهندي يساهم في انتظام الحيض، ويدر البول وإذا يحتاجه الكبار في السن، ويقتل ديدان الأمعاء، ويدفع السم. يعني لو أنت بتواظب على القسط الهندي وحتى وضع لك سم هذا مقاوم شديد جدا للسم فضل الله عز وجل، ويدفع حمى الربع والورد أنواع من الحمى. قال ويسخن المعدة، من المعدة لما تبرد أنت تتقيأ، ويكون برد يقول لك عنده برد فين؟ في المعدة. علاجه القسط الهندي، يسخن المعدة ويحرك شهوة الجماع ويذهب الكلف، اللي عنده نمش في وجهه وحبوب ادهنه بالقسط الهندي. البنات والنساء محتاجة جدا للقسط الهندي، ان في بنات بتبقى لا يا الحبوب في الفم في الوجه دي، حب الشباب وغيره، ما يذهب الا باذن الله القسط الهندي، فيذهب الكلف النمش. فهذه سبعه اشفيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو قال القسط الهندي فيه سبعه اشفيه، احنا ذكرنا هذه. نعم. وهذه السبعه قال العلماء علمت بالوحي وبالتجربه ولا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. والقسط نوعان، هندي وعربي، في قسط هندي وفي قسط عربي، وفي قسط اسود وقسط بحري ابيض، يعني قسط اسود قسط ابيض. الهندي اشد حراره، اقوى، اقوى منه، فهو القسط او الكست، فيقال بالقاف وبالكاف، ويقال بالطاء طست طست. المهم عند العطار موجود، موجود عند العطار، ولا اسمه العود الهندي واسمه القسط، موجود بإذن الله. طب هو احنا مش عاملين دعايات؟ الله المستعان. وفي حديث أم عطية عند الطهر من الحيض، ده حديث صحيح، كان بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم تضع نبذة من القسط، يعني تجيب قطنة وترش عليها القسط الهندي وتضعه بعد الحيض، يطهر المكان ويضيق الفرج ويحسن أداؤه. نعم. والبخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث مقتنعا به، وفي كتب سابقة على البخاري أن القسط يقال عليه الكشط أيضا، وأنه إذا السماء كشطت يعني نزعت، فالقسط كشط كشط يعني بيزيل المكروبات، بيكشط اللوزتين اللي هو التهاب اللوز، بيكشط التجمعات السيئة والسموم بيكشطها، عشان كده سمي القسط. فلما المرأة تضع فتيل في فم الطفل وتدغر، فهنا بيزيل بيكشط الجراثيم والميكروبات، والزور والتهاب الحلق، أشياء كثيرة جدا بفضل الله عز وجل. فإذا السماء كشطت أو قشطت، وإذا الطفل ساعات يطلع شيء كده يقول قشط، مش كده؟ القشط هي أصلا قصط والمعنى واحد. والعرب دايما عندهم حروف تختلط، فعندهم الكافور أو القافور، قسط وقفط، عندهم هكذا، لأن إذا تقارب الحرفان في المخرج تعاقب في المخرج دايما. هل إذا أنت تجد مثلا أم والأب، أم حرف شفت شفتين، أب حرف شفتين، فأقرب اثنين للإنسان أم والأب، قريب منها عم، لأن العين مع الهمزة تعرفين همزة فاء ثم عين حاء مهملتين ثم عين قاء، عم مثل أم ومثل أب، حروف كلها متقاربة. طيب فالكشط أو الكشط أو القشط كله صحيح. ومن حديث جابر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد وصحيح، أيما امرأة أصاب ولدها عذرة، إيه العذرة؟ التهاب الحلق. أنت قلنا الطفل يصاب بالتهاب حلق وانشداد أنف، يبقى ده عذرة. أيما امرأة أصاب ولدها عذرة أو وجع في رأسه، الطفل ممكن يصرخ والأم تقول لك عنده مغص، هو ما عندهش مغص، عنده صداع، بس ما عارفش يقول عنده صداع، فلتأخذ قسطا هنديا فتحكه بماء ثم تصعطه إياه، تشمم الطفل، وإذا مش عارف يشم ها تدخله بفتيل بفتيل. وفي حديث أنس رضي الله عنه إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، وهذا وصف لشيء ملائم. وأنس عندما يقول هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهو القسط البحري والقسط الهندي، القسط البحري أخف، فأنت لما تكون في أيام حار أو الجو دافئ أو الجو معتدل خذ البحر، في أيام البرد الشديد خذ الهند، ولكن كلاهما طيب، لكن الأفضل لأن البحري أقل حرارة من الهندي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في 7 أشفياء، والأشفياء جمع شفاء مثل دواء وأدوية، ويصعد من العذرة، يصعد يعني يتشم ويلد، هو اللدد هو إيش؟ تضعه في جنب الفم وتدعك الفم من ذات الجنب من المرض اللي بيصيب الكلى شديد جدا، مغص رهيب جدا فضل الله. فهذه 7 أشفية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا من منافع القص أنه يدر الطمس والبول ويقتل ديدان الأمعاء ويدفع السم والحمى ويسخن المعدة ويحرك شهوة الجماع ويذهب الإيش الكلف، الكلف فبس في الكلف لازم تعمله طلاية، تعمله كريم يعني دهان، تعمله دهان بالماء ولو أكثر من ذلك. ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم 7 أشفية يعني 7 أشفية رئيسية، لكن له فوائد أخرى كثيرة التجارب حكمت به، فهو دائما ينفع، وإن لم ينفع فإنه لا يضر أبدا أبدا. فإما تطلي به أو تشربه أو تسعطه أو تلده، والبعض يدخله في المراهم يعني يحلى بالزيت، يحط قص هندي ومعاه زيت زيتون، فلما قص الهندي وزيت الزيتون يتحول إلى طلاء، يتحول إلى شبه الدهان، شبه كريم هكذا، فتكمد به كمادات يعني، ويشرب ويجعل أيضا فيه عسل وماء، قص مع عسل، قص مع ماء، قص مع زيت زيتون، كل هذا نافع جدا جدا، وينفع في الدهن وينفع في التبخير، يعني ممكن تعمله رش وترش على وش مريض أو في الأنف أو بخاخ. سبحان الله سبحان الله. ف7 أشفية وكل شفاء منها تحتيه شفاءات أخرى بفضل الله تبارك وتعالى. فلا يستغرب ذلك ممن آتاه الله جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. أسأل العذرة هو وجع في الحلق يصيب الصبيان، يصيب الصبيان، وقد يصيب في الأذن والودن يصرخ منها الشخص، طفل أو كبير، ألم في وزنه عجيب. طب التجاهل ألم في الأذن من إيه؟ علاجه إيه؟ القسط الهندي. أيوة، أو يعمله بزيت الزيتون ويضع ما شاء الله القوة إلا الله.
طفل وراجل كبير اللوز دي يعني.
كله الصغير، إذا كان الصغير لأنه مقاومته ضعيف. فكل القسط الهندي نافع لكل الناس، نافع معايا في الكورونا فضل الله، فضل الله وحده. الحمد لله. طيب نكتفي بهذا القدر النهارده، محاضره طبيه. نغسل مكان البول بس، مفيش اكتر من ذلك. المره القادمه التداوي بالحبه السوداء، حبه البركه، وحبه البركه يعني كلنا بنشتريها من السوق كده، لكن علماء كثيرين جدا قالوا هي الكمون، كمون. والشيخ حسن عبد الله البنا رحمة الله عليه كان دائما يحب شراب الكمون. يدخل عندي يقول لها اعملي كمون يا أم زياد، اعملي كمون يا أم زياد. لا لا، هي دي وهي دي كذا، وانا هتعرض لها بالتفصيل ان شاء الله في المرة القادمة بإذن الله. لا لا، الكمون الأسود الحبة اللي بتتندغ دي طعمها كده فيه لسعة شوية، والزيت بتاعها زيت حبة البركة ده أقوى أقوى مضاد للبرد. والإنسان إذا حط الزيت في الأنف يعني يعطس، يخرج بإذن الله ميكروبات البرد كلها. الحمد لله كان الشيخ حسن عبد الوهاب البنا كان أستاذنا وشيخنا رحمة الله، كان يدخل عندي يقول يا أم زيادة أعمل الكمون. الله المستعان، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. نزعل منك ليه؟ ما هنجيب قصة هندي وخلاص.
انا قصدي
قصة هندي يوسف الحزن،
متعب يعني ولا
ما انت متعب؟ ما كتير متعب، ما انت متعب طبعا. ما انت
انا متعب بس مش زعل حضرتك مني
يعني. لا ما تزعلش ولا حاجه، نشفق عليه. ما زعل ليه؟
اني
اقرب حبه كده. انا في
ليه؟ ما انا
اللي هو ايه؟
لا إله إلا الله.
هو الاصل في الجيش السمع والطاعه، تنفيذ الامر ونفذ الامر ولو غلط، لو غلط في نظرك انت، لكن القائد بيبقى فاهم ان ده مش غلط، مش غلط. انت ممكن قوي بيقول لك يلا نعمل تجربه، اللي هو تمرينات يعني على شيء، اللي هي فرق اسمها ايه،
مشروع
مشروع، يلا هنعمل مشروع، والمشروع ده هيكون فيه بالذخيره الحيه. فانت تقول طب الذخيره الحيه دي، ما احنا لا في عدو ولا بنقاتل ولا بننيل، ممكن حد فينا يموت يا جماعه، ممكن حد فينا. ينفذ الامر، تنفيذ الامر بيهيئك لما بتيجي في المواجهه الشديده بتكون في غايه القوه. واكثر جيش في العالم بينفذ هذه الامور هو الجيش المصري. واذا الجيش المصري حتى لو كان درجته السادسه السابعه، العالم كله يخاف منه ويعمل له الف حساب. وحتى الرئيس مبارك قال لاسرائيل انت ممكن او تقضي علينا، بس مش هترجع ما تعيش اسرائيل. يعني ما تفكريش،
حتى المشاريع كان بيحط 25%
انت ما هو ممكن جدا مثلا يعني يقطع لي ايديا ورجليا، لكن انا بكون قتلت، فهو بيقتلني بكون قطعت له ايديه ورجليه كله. فالجيش المصري ما بيلعبش. فهنا لابد من السمع والطاعه. فطالوت معاه ناس بني اسرائيل، معروف ان هم في البدايه خالص أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك. ليه يعني لماذا طالوت؟ والنبي يقول لهم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. هم من البداية بيجادلوا. فالنوع ده لازم تطمئن له، أنت بتتحرك تحركات قوية هتواجه عدو رهيب، فلما يكون معك أول ما تيجي العدو كله هيهم، فلازم تتأكد منهم. فقال لهم أول اختبار، أول اختبار هنمر بنهر أنتوا عطشانين محدش يشرب منه، القوي هو الذي لن يشرب ويطيع الامر، فشربوا منه الا قليل. يبقى اللي شرب منه الا قليلا كل دول ترابش، لما تخش بين معركه تتهزم، صح ولا لا؟ بعد كده راح بالسبتين اللي هم قليل دول، السبتين لما قربوا من جالوت وجنوده الفلسطينيين القدامى قالوا لا طاقه لنا بجالوت وجنوده، هذه مجموعه اخرى. فضل مجموعه قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا، لما قالوا كم من فئه قليلة غلبت فهزموهم بإذن الله. يبقى أنت لكي تغلب العدو لازم تدرب العساكر تدريب شديد جدا، وأنت بتقومه من عز النوم وتقدره وتوقفه وتعمل طوابير وتذنيب. أنت عشان تعمل جندي مقاتل يثبت معاك لابد أن أنت تعمل له اختبارات. فهذا اللي حصل. أما ندلعه الجيش المدلع، ما الجيش المدلل لا ينتصر، عمره ما ينتصر. الجيوش المدللة دي لما جم الهجوم على العراق، 33 دولة بتهجم العراق، ما حدش قدر يخلص العراق إلا الجيش المصري. الرئيس مبارك رحمة الله عليه بعت اللي هو بلال ومعاه مجموعة خلصت العراق، خلصت الكويت من العراق. أما الأمريكان ومعاهم 33 دولة بطائرات ضخمة وأسلحة ليس لها مثيل، ولا عمل حاجة ولا أي شيء. فأنت لابد في في إعداد القتال والمعارك. لماذا الصلاة؟ لماذا ربنا فرض الصلاة؟ الصلاة لها فوائد عظيمة جدا، وهي الركن الأعظم في العبادات بعد الشهادتين. لكن الصلاة بتعود الناس سمع والطاعة، ما لا تركع قبل الإمام، لا تسجد قبل الإمام، لا تسلم قبل الإمام. سووا صفوفكم، ان تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وهي الصفوف اللي في القتال. كل ده تدريب على لما تأتي المواجهة الناس تسجد، الناس تسجد. فكان لازم يقول من لم يطعمه فليس مني، وفعلا من لم يطعمه فليهرب كله. اللي ثبتوا قليل وفيهم داود عليه السلام، وداود هو اللي قتل جالوت وربنا أتى بالنصر على يديه. فلا بد من التدريب. ما في جيش بيتدرب بكل قوة إلا الجيش المصري، الجيوش التانية بتلعب. ولزم ما في حد يثبت لحماية بلد الإسلام. يجي واحد يسألني يقول لي أصل الجيش في حلق لحية، ما تحلق اللحية، ما هي مفسدة مغمورة في مصلحة. واحد امبارح يقول لي أنت سؤال في أخت بتقول أنا أخويا في الجيش وبداني مال، هل ماله حلال وانتفع به؟ قلت لها طبعا انتفع به وادعي له. فرد علي واحد في اسمه إبراهيم الإدريسي ولا، يقول لي ولكن اللجنة الدائمة لها فتوى بأن دخول الجيش حرام لأنه يتضمن مفسدة حلق اللحية. يا ابن الحلال، أولا السؤال عن المال وليس السؤال عن دخول الجيش، ثانيا أنت تريد أن احنا نقول للناس لا تدخل الجيش، هي فتوى برهامي وغيره، والغرض منها ان يترك الجيش للفسقه والنصارى. ما هيدخل لك بقى الشاب والنصراني تتسلم مصر لاسرائيل تسليم مفتاح. لازم يدخل ناس أشداء في نفسنا، حلق اللحية نفسنا، ومسألة تحية العلم، لكن دي مفاسد مغمورة جوه مصالح كبرى. فالله المستعان، الله المستعان. بعض الناس كده جالس ومش فاهم حاجة ويعترض، بتعترض أنت، أنت شايف اللي إحنا فيه، والجيوش الأجنبية لما بتدخل لا بتخلي لك لحية ولا بتخلي لك حاجة، والفرنسيين لما دخلوا في الحملة الفرنسية بقى الناس كلها الحليق يحلق ويغتصبوا النساء. لازم يبقى عندك قوة تدافع عنها، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون، يعني ليست قوة عادية، ده قوة رهيبة. يقول لك بيجيب لي مسترال، وبيجيب لك مسترال، بيجيب لك مسترال أيوة ورافال يحميك. احنا عاوزين أكل، عاوز تاكل والعدو يجي ياخدك، يجيب بدل المسترال يجيب لك يعني شوية لحمة وشوية رز، ما يجي ما يجي. هو أدرى، هم مجلس عسكري أدرى بمصالح البلاد. وكل ما ولذا قلنا للناس، أنت لما تشتم أبوك دي كبيرة، بس أهون ما تشتم الرئيس بكتير. واحد يشتم أبوه يضرب أبوه أهون ما يشتم الرئيس، أهون ما يجيب سيرة الرئيس بكلمة واحدة. لا يجوز أصلا، سلطان الله في الأرض لا يجوز إهانته أبدا. لكن الناس ناس يمشي لا شوية مطر ولا قال يا عم السيسي، لا إله إلا الله، قال يا عم السيسي إيش عمل لك إيه؟ إيش عمل لك إيه؟ تجار يغلوا على الناس يقول لك قال يا عم السيسي، والسيسي قال لهم قال لهم غلوا على الناس؟ انت شاري سلعه مصريه وبتبيعها المصريين وتقول لي الدولار غير، انت مالك ومال الدولار؟ انت شاري بالمصري بيع يا اخي، اتقي الله. هذا يا عم السيسي
طلعنا دلوقتي ان الرئيس افرج عن اسمه ايه ده التاجر والتاني ده
التاجر صفوة، صفوان
لا مش التاجر والتاني اللي كان
لا صفوان ثابت الاخر
يا عم غير صفوة.
احنا مالنا،
يعني
احنا مالنا، احنا لينا علاقه بالامور دي؟ دي امور هم يفهموها، ده شغلهم. سبحان الله،
اسمه ما بتدخلش اصلا في اللي طلعوا اشاعات خلاص كل 25 يناير
ما يطلع ما يطلع. هم دي ناس اضرب شغله، كل واحد يشوف شغله. انت شغلتك كذا، انت يا عبد القادر شغلتك مدرس، روح درس واسكت، مالكش دعوه، اللي اتكلم. هم اضرب حال البلد واضرب حال الدوله واضرب المصالح والمفاسد. لكن علامة الخوارج الغل على الحكام، علامة الخوارج الغل على الحكام. الله المستعان. ما هي أي لجنة وأي شيخ يفتي فتوى غلط بيقول لك يا ما لا ولا أدري، لك الشيخ فلان في الجزائر أفتى بحرمة دخول الجيش. طب أنت مش عايز ناس تخش الجيش وبعدين؟ وبعدين لما يجي العدو، ما الفرنسيين دخلوا الجزائر قبل كده واغتصبوا النساء وبهدلت الجزائر اخر بهدله، وبعدين لما جم يتحرروا منها بتحريض من القيادات المصريه مليون شهيد ماتوا في الجزائر. طب وليه؟ ما انت من الاول تعد بقى جيش. لا لا اصل ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش. الله المستعان.
هو لو المصري بس اللي في الجيش هيسلموا مصر للاسرائيل على طول
والفصل. طبعا طبعا. لو انت النصراني، ايه الفرق بين اليهودي والمسلم عنده؟ اليهود أقرب إليه وأحب إليه. أنا لما بنيجي نكلم النصارى ونقول له لماذا أنتم تحبون اليهود وأنتم بتقولوا هو اللي قتل المسيح، يعني قتل ربكم، يعني الرب اللي أنتم الذي تعبدونه الذي قتل وصلبه هم اليهود، فكيف تحبونه؟ قال لك ما احنا بنحتكم إلى التوراة، والتوراة حق من عند الله، والقرآن باطل، ومحمد صلى الله عليه وسلم كاذب. فأنت تتأمل أن النصارى هيفضلوك على اليهود؟ انسى الكلام، مش ممكن، مستحيل، مستحيل. ما هو الان بقول لك الذئب اليهودي راكب الثور الامريكي. هي امريكا عباره عن ثور، كل امريكا دي عباره عن واحد ثور، ثور وراكبه الذئب اليهودي ماشي. يعني النصارى راكبهم اليهود، كل النصارى راكبهم اليهود. هو الجدع بتاع اوكرانيا ايه؟ يهودي. وهو بيضيع اوكرانيا ومخلي الدنيا بايظه خالص، العالم كله بيعاني معاناه رهيبه بسببه. انت تسيب الجيش المصري لشويه شباب سيس كما يقولون، شباب فاسق، شباب هيقاتل ازاي ده ويحارب ازاي ويدافع؟ ماشي المستعان. لا ياسم ياسم، لانه ما هي مساله اجتهاديه، ولكن المصلحه فيها بارزه وواضحه جدا، بالذات موضوع الجيش واضحه المصلحه فيه. ما هو لما تعلمه وما رضاش يتعلم هنعمل له ايه؟ فيقطر. إذا الناس لم تفهم المصائب المفاسد وجب على الحاكم أن يقطرها قطرا عليه. خلاص هو كده ما بيجي لهم يا جماعة المظاهرات وبيقول لها هنقطع بيطلع الدبابة موجود اطلع وانت مش بتقتنع بالذوق احنا هنجتمع في ميدان التحرير يا ابني حرام وهتجيبه والسوارات ما بتجيبش فايدة وهتجيبه الضياع للبلد وهتخربوا البلد زي ما حصل في 25 يناير لا خارجين خلاص دبابة جاهز هدوشك بقى لما تطلع أصر خلاص انتم تدفعوا الزكاة لا مش ده خلاص قتلكم هي كده. فإذا غفل الناس عن المصالح الشرعية وجب على الحاكم أن يأطرهم عليها أطر.
ولو ذكر على مبارك لما كان تصور ضدك المفروض برضو الدبابة موجودة.
أطر.
هو ما عملش كده بقى.
ما عملش كده هو راجل محترم جدا. راجل محترم جدا. وكل وقت يقول لك يا ريت يوم من أيامك ما أنت أقطع. ما أنت اللي رحت عليه. ما أنت اللي طلعت عليه. فين يوم من أيامك. أنتم أثبتوا أنكم لا تستحقون. فالله أزال. أنتم تستحقون. وبكرة يقولوا ولا يوم من أيام السيس. استحمى الله أعلم هنكون موجودين
الحمد لله مصطفى على فرحة
ماشي
شاب وحيد
خير والله
بدأ
أني
اللي أحبك في الله والله
بك الذي أحبك
هم أحبني يا رب وأحبهم يا رب هم أحب الجلسين
والقائمين
والقائمين آمين يا رب
أظن ما في أسئلة في
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله شيخنا طلعت
بارك الله فيك
وإياكم بارك الله فيكم سؤال القصة الهندي هل تأخذ منه الحامل
نعم تأخذ منه الحامل لأن قلت لك ليس له ضرر يعني ليس له آثار جانبية فقلت لك هو والحجامة إن لم ينفع فإنه لا يضر
نعم بارك الله فيكم جزاكم الله خير
بارك الله فيك سيد ينفع قصة الهند حبة البركة عسل النحل أفضل شيء للذهن والعقل الحبة البركة والعسل والقصة الهند
يعني لو واحد عنده خلف
نعم اضبط إذا هنا تحطها في القصة الهند ما تضح زين في القطمة بشيء وتضح أنا بحط عسل في عيني بجيب بتاعة الأذن دي أو عود كبريت والغالب عود كبريت بحط راس عود الكبريت في العسل وبحطه في عيني ولا أنا أحطه في العسل أحطه في عيني وكنت أنا قالوا لي مع وأنا كنت مع عبد القادر قالوا هي سنة ولا اثنين وخلاص الحمد لله بقى لي 8 سنين ولا أكثر
السلام عليكم ورحمة الله
بعمل ايه بقى بسكت بسكت ليه بحاول افتكر السؤال ده ايه بقى يلسه خلص من اللحظه بقى يلسه خلص من ايه يعني الجمله بتاع تخلص ما اجيبها بقى يلسه خلص من اللحظه
انت
لو لعبت حضرتك وحشيت اللي مرض عندي مش كده مرض عندي
عفى الله عنه
يعني حضرتك قلت معلومه مثلا ها خلصتها اجيبها اجي حضرتك قلت معلومه
نعم
حضرتك قلت ايه معلومه خلصت اخر كلمه فيها حضرتك انا بقى احاول اجيبها احاول ايه أجيبها بأجيبها
هذا بركة الله
فإيه فلذلك أنا عدت السؤال دي مرة ثانية لا عشان كده يعني
لا بس
ده بقى أنا أقول إيه الحبة البركة عشان الظهر اللي عندي ومتعبش الناس بيها صح ولا لا
طبعا أنت حسن
البركة من الحزاز اللي سأل السؤال أول ما يخلص هو ما أعرف تكر السؤال اللي قاله اللي خلص باللحظة
تبع قبر ولا مبنى على قبر؟
بس هو جنب قبور برا المسجد
ولا
برا المسجد
نعم ولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فاللؤلؤ والمرجان في الحديث 24 بعد 1424 وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم الحمى من فيح جهنم أي إنسان يجيله سخونية الحمى هي ارتفاع درجة الحرارة قد تكون زائدة جدا قد تكون قليلة لكن سواء قليلة أو زائدة هي من فيح جهنم والنبي صلى الله عليه وسلم قال فأبردوها بالماء. هنا أشياء أحيانا أشياء تتعارض مع الطب، فلا نقدم الطب بل نقدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وصف العسل لمريض الإسهال، بينما الطب يقول إن عسل النحل يزيد الإسهال، فلا نأخذ بكلام الطب وإنما نأخذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيثبت أكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه هو الحق. وكانوا زمان يسخرون من حكاية أبوال الإبل.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشرب أبوال الإبل وألبانها، فكان على طول يسخرون، على طول يسخرون طول القرون الماضية. ثم بعد التحليلات الدقيقة جدا ثبت أن فعلا بول الإبل دواء شافي تام بإذن الله تبارك وتعالى. فالعسل صحيح لمريض الإسهال رغم أنه في أوله يزيد إسهاله.
نعم.
ثبت، ما الذي ثبت؟ لأنه الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله استطلق بطن أخي، استطلق بطن، البطن مذكر، استطلق بطن أخي يعني بطن أخي إسهال على طول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اسقي عسلا، فلما سقاه العسل جاء وقال يا رسول الله استطلق زيادة، اسقي عسلا، اسقى عسلا، ورجع قال له يا رسول الله زاد، قال اسقي عسلا، فرجع سقى عسلا يا رسول الله زاد، يعني سهل استمر وأكثر وزاد، قال اسقي عسلا صدق الله وكذب بطن أخيك، فسقاه عسلا فشفاه. فالأبحاث الطبية أثبتت أن العسل لما مريض الإسهال بياخده بيزود إسهاله، وأصلا الإسهال يكون سببه إما ميكروب يدخل، فالجسم ده بيدافع دايما عنك عن نفسه، ولذا بيتكون مثلا كرات الدم البيضاء اللي هي كرات بتدافع عنك اللي هي بتحول إلى صديد، يعني بتستشهد في الدفاع عنك، كل جرح ويطلع منه صديد، الصديد ده عبارة عن كرات دم بتدافع ضد الميكروبات والجراثيم سواء بتموت، فهي بتحول اللي هي الصديد. فاللي بيحصل للمريض يعني أشياء كذا، بس خلينا في الإسهال بالذات، الإسهال محاولة من الجسم لطرد كل الأشياء الضارة الموجودة في الأمعاء. فلما بياخد العسل في الأول، العسل بيساعد في إكمال طرد الفاسد، فيطرد الفاسد وبعد كده يمسك. يبقى إذن صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق الله سبحانه وعز وجل. فالأمور اللي يظهر معارضتها للطب، الحقيقة إن الطب النبوي أعظم من أي طب آخر. هذه أبحاث تقبل الخطأ وتقبل الصواب، أما واللي كان أمس جيد اللي هو مش جيد، ولك الدواء الفلاني الآن منعته منظمة الصحة العالمية. يعني أنتم أنا وإسماعيل نعرف كان دايما دواء الإسهال دواء اسمه انترفيو فور، معروف عندك إسهال تجيب الانترفيو فور من الصيدلية رخيص جدا وتاخده، الآن عالميا ممنوع، ثبت ان في أضرار رهيبة جدا جدا. فأدوية كثيرة تعود الناس عليها ثم يبدو انها باطلة. اذا كل دواء بشري اخترعه البشر قابل لان يكون صوابا وقابل ان يكون، اما الأدوية التي قالها الشرع لا يمكن. فربنا ذكر العسل الشفاء من يوم ما ذكروا إلى الآن هو شفاء. وإحنا وجدنا في مقابر الفراعنة عسل في قوارير فخار، حطينه في كان صدمه إزاز طبعا، في قوارير فخار صار له 4500 سنة وزي وكما هو. ولذا العسل هو المادة الوحيدة التي ليس لها مدة صلاحية. فأنت لما تشوف برطمان عسل وتلاقي مكتوب عليه مدة صلاحية كذا اضحك، هذا كلام فاضي، العسل ليس له مدة صلاحية بل دائم يفسد إذا أضفت لي بقى الماء ولا شيء آخر. حبة البركة النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أنها شفاء من كل داء، فهي فعلا مضاد حيوي شفاء من كل داء. فلم هذه النقطة مهمة، إذا ظهر تعارض ما بين شيء طبي وشيء شرعي انسى الإيش، انسى الطبي طالما ثبت الشرع. طيب فهنا الآن كانوا زمان وإلى السنة الماضية أي إنسان عنده حمى يأمره بالكمادات فورا، والكمادات تكون تحت هنا مكمدات كذا وكمادات على الرأس، وإذا ازداد معاه يضعوه تحت دش بارد. ثم قالوا لا ده كده ده بيسبب مش عارف ايه ممكن يسبب شلل وهو، فالان عالميا ممنوع علاج الحمى بالماء، وغلط، بل لا بد يرجعوا مره ثانيه للماء، ولانه لا يمكن تخفض الحراره الا بالماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فابردوها بالماء. فهم حاولوا السنه الماضيه يقولوا الماء لا يعني يبطل الحمى او لا يقضي الحمى، من اجل ان يتسرع الناس في تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كذب رسول الله ولا يكذب، ما هو ليش هو كان كل هذا هو العلاج، وفعلا هو العلاج، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اصابته الحمى امر بان يريق عليه ماء من 7 آبار، يجيبوا من كل بئر دلو ماء ويكبوا عليه 7، والنبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم فيقع يطلب مرة أخرى، فقال أبردوها بالماء. ما هي الحمى؟ إذن الحقيقة لابد من الرجوع مرة أخرى لموضوع الكمادات الباردة لكل من أصيب بارتفاع درجة حرارة. ثم هذا الحديث، في الحديث الذي يليه حديث 25 بعد 400 ألف، حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت، يعني إذا جابوا لها واحدة مصابة بالحمى تدعو لها، يجي لأن أسماء بنت أبي بكر الصديق فاضلة من فضلات النساء، وأبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة على الإطلاق، وهي زوج للزبير بن العوام أحد العشر المبشرين بالجنة، وأم 4 منهم عبد الله بن الزبير من أفاضل المسلمين وخليفة من خلفاء المسلمين، وهي عاشت لغاية ما تجاوزت 90 رضي الله عنها، فكانت تدعو بالناس، فكانوا يدعو يأتون بالمرأة المريضة لأسماء، ليس لكي تعالجها، هي ليست طبيبة ولكن تدعو لها. فكانت إذا دعت أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، الجيب الفتحة، فتحة الصدر، المرأة يضربن بخمرهن على جيوبهن، الجيب يعني فتحة الصدر، فهي تروح مسك الفتحة وصب ماء، اسماء رضي الله عنها تمسك جيب المرأة وتصب ماء على الثدي، وقالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء، نبرد ايه؟ الحمى. والحديث الذي يليه حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فوح جهنم، فوح يا فيح صحيح اللي هو النفس الزفير، زفير النار والعياذ بالله، فأبردوها بإيه؟ بالماء. رواية أخرى للبخاري. طيب ثم يعني هذا ليس فيه شرح، الشرح الوحيد إن العلاج الأوحد للحمى هو الماء، طيب خافض الحرارة الأساسي، خافض الحرارة الأساسي. طيب الأطفال الآن بيدوهم دواء كده اسمه أبيمول وغيره، لاحظ ان كل الادويه تخفض الحراره لو لم تتخطى 38، يعني لو حرارته لغايه 38 الادويه تنزلها وان بامر الله، لكن لو فوق 38 الادويه لا تنزل ولا تعمل اي شيء، فلابد تضعه فين؟ في الماء، لازم في الماء. الحراره العاديه 37 36.5 37، اذا وصلنا ل 38 ممكن تنزله بالادويه، لكن فوق 38 ولا اي ادويه ستصلح ستنفع، لابد منه الماء، لابد من الماء. فعل العموم ارتفاع درجة الحرارة يعالج بالماء، ولو من البداية عالجناه بالماء بالكمادات لا بأس. ثم انتقل إلى باب آخر، باب كراهة التداوي باللدود، وفي الحديث 27 بعد 400 ألف حديث عائشة رضي الله عنها قالت لددناه في مرضه، لددنا الرسول صلى الله عليه وسلم في مرضه، فجعل يشير إلينا ألا تلدوني، فقلنا هنا طبعا هذا كراهية المريض للدواء، هو دائما يعني قلنا هو مريض ويرفض ان نرده، لانه المريض دائما يرفض الدواء ويكون الدواء في مصلحته، واذا قلت له تعالى اديك ابره ولا لا. فلما افاق ربنا شفاه قال الم انهكم ان تلدوني، قلنا كراهية المريض للدواء، احنا قلنا انت متضايق من الدواء، فقال لا يبقى أحد في البيت إلا لد، طالما أنتم لددتموني يبقى كلكم لازم تتلدوا، وأنا أنظر، قال إلا العباس إنه لم يشهدكم، كان جالس ولكن ما قال ولا وافق على أن يلد النبي
صلى الله عليه وسلم. فهنا لما أفاق، طيب ما هو اللدود واللد؟ دواء يصب في أحد جانبي فم المريض، يتحط في جنبه، الجنب اليمين الجنب الأيسر، ويدخل بأصبع، دخل الدواء بصبعك ويحنك به الفم، فمنها لددته ألده. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يلدوا عقوبة لهم لأنهم خالفوه في إشارة إليهم ألا تلدوه، فعاقبهم صلى الله عليه وسلم. دواء معين، ليس طبعا التمر، وليس زيت الزيتون، وليس عسل النحل، وليس حبة البركة، هو دواء كان يأتونه بشجر ويضعوه في فم المريض في أي جنب ويدعكوا فم المريض بالقوة. فلما أرادوا يفعلوا ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم أشار لا تفعلوا، لكن غير قادر، غير قادر خالص. فهم عائشة رضي الله عنها والذي معها ظنوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد الدواء، كاره الدواء، فقالوا هذا مريض يكره الدواء، فلدوه يريدون الخير، لكنه قال طيب زي كما فعلتم أيوة. فهذا اللد، معنى ذلك أن اللد مكروه صح، فلا نتداوى به. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الدواء كما ذكرنا من قبل أنه في شربة محجم أو شربة عسل أو مشرط جرعة أو كي. كذلك هناك التداوي بالعود الهندي، والعود الهندي هو الكست أو القسط بالقاف، وهذا موجود عند العطار، جميل جدا وبالذات أمراض البرد، وكان ممتاز جدا في معالجة الكورونا ومعالجة المخلاوي. المخلاوي هي الكورونا المشتدة وستنتشر الأيام القادمة كما يقول، يعني هنرجع تاني للكمامة في الأيام القادمة، هي اسمها المخلاوي، ده فظيع جدا والشافي هو الله سبحانه عز وجل. فالقسط الهندي نافع جدا ولازم تحافظ عليه حتى لو ليس عندك مرض، لأنه فعلا مانع قوي للبرد، وكل الأمراض خصوصا عند الإسكندرانية سبب البرد، معظم الأمراض سبب البرد، عادي بتشرب زي الشاي. القسط الهندي أو القسط لونه زي الحنة، مثل الحنة أصفر كده. عندنا الحديث 28 بعد 400 ألف. لا لا، في دواء وبطريقة اللد هذه، لا اللدد غيره، ما هو اللدد دعك الفم. هو عندنا الحديث 28 بعد 400 ألف، حديث أم قيس بنت محصن، وهذه أخت عكاشة ابن محصن المبشر بالجنة، صحابية، أخت صحابي عظيم، أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الواحد الذي الوحدة لما تلد تأتي بالطفل للنبي صلى الله عليه وسلم يبرك عليه ويحنكه. ما معنى يحنكه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ تمره هو يمضغه صلى الله عليه وسلم، ويأخذ المضغ ده ويدعكه في فم الصبي. فالإمام النووي وغيره يقول إذن لما حد يولد له طفل يأتي به لرجل صالح لكي يحنكه، قلنا غلط، هم كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يأتون إلى أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. إذن أنت حنك ولدك ولا ترسله لأحد، حتى لا تقول لا أنا مين، أنا ما نذهب للشيخ صابر الرجل المبارك أو الشيخ إسماعيل أو... لا أنت حنك ولدك أنت. فكانت التي تلد تأتي بالطفل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالطفل لما جاء أجلسه صلى الله عليه وسلم في حجره، دي عادة النبي صلى الله عليه وسلم، فبال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان في بمبر زيما ولا شيء، الطفل بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده من نعم الله، لأنه سنتعلم ماذا نفعل. فنضحه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغسله، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. إذن الطفل حيطيل أمه، ودلوقتي بول على حجر النبي صلى الله عليه وسلم، هيجيب ماء ينضحه، ينضحه إنه يرش ماء، يرش ماء، يرش ماء، يرش ولن يغسله. لكن لو طفلة يغسل، ولو طفل مفطوم برضو يغسل. نعم، بيأكل الطعام، ما هو في طفل يأكل ويرضع، لكن الاعتماد على، ففي البداية بيكون الاعتماد على الرضاعة، وإلى جوارها تغذية، بعد ذلك التغذية الأساس والرضاعة دلع للطفل. يعني في طفل بيرضع لغاية سن 4 سنين. فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى له بالصبيان غالبا فيدعو لهم بالبركة صلى الله عليه وسلم. البركة ما هي؟ كثرة الخير، اللهم بارك أنا اللهم زيد الخير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحنكهم، والتحنيك هو مضغ التمر أو الشيء ووضعه في الحنك، لأن ممكن هو خدم من الإمام النووي فليس التبويبات. طيب، فكان يحنكهم صلى الله عليه وسلم، فأتي بصبي يرضع يعني رضيع، والرضيع هو الذي لم يفطم، وفي رواية طفل لم يبلغ أن يأكل الطعام، يعني الطعام هنا المقصود به غير اللبن، لأن اللبن نفسه طعام، شرابه إيه؟ وطعام، والشراب يسمى طعام، خد بالك، لأن ماء زمزم يسمى طعام طعم، وماء زمزم طعام ولا شراب؟ شراب ولكنه طعام. وأبو ذر الغفاري فضل حوالي أكثر 40 يوم ما يأكل شيء إلا ماء زمزم، فسمن رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل ذكر في القرآن أن قوم طالوت، أن طالوت قال لهم أن احنا سنمر بنهر فمن شرب منه فليس من، ومن لم يطعم، وهيطعم ولا يشرب، فالشراب يسمى أيضا إيه؟ طعام. فالذي لم يبلغ أن يأكل الطعام، يعني عدا اللبن الذي يرتضعه والتمر الذي يحنك به والعسل الذي يلعقه للمداواة، لذا الطفل الرضيع يجوز أن أنت تحنكه، يعني تمضغ تمره وتضع فمه، والطفل الذي يرضع اديله قطرات عسل. الناس لا تفعل هذا، لا يفعلون هذا، هو سنه لسه يوم اثنين، اسبوع اثنين، ثلاثة شهر، قطر له عسل، هذا العسل مضاد حيوي عظيم جدا ويقتل الميكروبات ويقوي بدن الطفل. فإذا الطفل دايما الطفل يمرض، بقى في طفل النهاردة سخن وبكرة كذا عمال يصوت عنده مغص، فدايما قطروا الأطفال إيش؟ هتقطر يعني ضع قطرة عسل. فالمراد أن هذا الطفل لم يتغذى بغير اللبن مستقلا به، فأتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه. خلاص عرفنا التحنيك، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجوز لك أنك تعطي طفلك لأبيك يحنكه، أنت متزوج وأنجبت، أبوك له حق في هذا الولد، ولا بأس، هذا إكرام للأب، إكرام للكبير. أما نذهب للشيخ المسجد أو للعالم الذي يعطينا الدرس، لا لا. نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: الصبي إذا طعم الطعام وأراده واشتهاه فعندئذ يغسل بوله. والنبي صلى الله عليه وسلم حنك بالتمر، فعلى هذا ما يسقه الصبي أو يلعقه للتداوي لا يعد طعاما. والطفل أنت بتخاف تديله أي شيء، ومع ذلك لما يمرض بيذهب للطبيب والطبيب يكتب لك دواء وتديله الدواء. طب ما العسل أولى من الدواء، أفضل بكثير جدا. فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره. الحجر يسمى حجر ويسمى حجر، ولذا العقل حجر، لأنه يحجر على الإنسان فعل الذي لا يعقل، فيخليك مثلا الإنسان العاقل، وليس ليس الإنسان العالم، الإنسان العاقل مثلا عقله يحجر عن أنه يخلع ملابس بالشتاء مثلا، أو أن يلبس ملابس خفيفة في شدة البرد والمطر، أو أن يلبس ملابس ثقيلة في شدة الحر، فالعقل حجر. طيب، فوضعه في حجره صلى الله عليه وسلم، وقيل وضعه في حضنه صلى الله عليه وسلم، فبال على ثوبه، يعني على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم من ابن شعبان المالكية قال فبال على ثوبه، يعني ثوب الصبي وليس ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. هو إن بال على ثوب الصبي ملازم بولد ملازم، لكن البول سيتسرب إلى حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقولنا لم يكن هناك الحواجز البامبرز وغيرها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء، هاتوا لي ماء، فنضح على ثوبه، نضح يعني رشه صلى الله عليه وسلم، ولم يزد كما قال ابن شهاب الزهري على أن نضح الماء، لأن بعض الناس يقول لك لا ما أنا مش متأكد، ما جاي سيبك من الوسواس، الرسول نضح احنا ننضح خلاص خلاص ولا شم لا تشم ولا هو تنضح ما خلص يعني بعض الناس الوسواس ياخذه نعم فنضح الماء يعني رش الماء على ثوبه وقيل النضح تنقيط الماء يعني شويه نقط ماء بسيطه المساله بسيطه جدا غير نضح بقى النضح اللي هو يبقى فيه صب الماء ده ليس نضحا هذا صب الماء نعم قال النووي النضح هنا المقصود به رش الثوب بالماء وليس غمره بالماء وقيل بل غمره بالماء لكن نحن علينا المعنى الأول المشهور للرش هو النضح ورش الماء أو تنقيط الماء نعم وحتى لو أخذوا بمعنى المكاثرة فالمكاثرة التي تخالف الجريان يعني ماء ليس يجري فالماء الذي ليس يجري لازم يكون ماء قليل لو ماء كثير هيجري لا بد أن يجري فهذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية فرشه أي نضحه بالماء صلوات الله وسلامه عليه طيب أما لو كان بوله لو كان البول بول صبية فلا بد من غسله أو كان بول صبي قد جاوز الفطام فهنا لا بد من غسل الماء لا بد من ذلك وبذلك لا بد من الانتهاء عن الوسواس والوسواس يصاب به أناس كثيرون جدا وهو عدو يجي معك يبقى معك عدو يريد يفسد عليك دينك ودنياك يجي تتوضى غير أنت لا تتوضىش أنت المرفق ما لمسوش ماء انت ما مسحتش على الشراب انت صليت ركعتين وليس ثلاث اشتغل عليك الوسواس لعزو بالله فهذا طبعا عدو للانسان علاجه ان الانسان يعتبره عدوا ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فكل ما قال له شيء كل ما قال له شيئا خالفه نعم وفي روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغسله غسلا ليؤكد معنى النضح فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا وقيل في رواية صحيحة فدعا بماء فرشه وفي لفظ له فلم يزد على أن نضح بالماء والكلمات كلام يعني الفاظ كثيرة جدا كلها تؤدي إلى معنى واحد وهو مسألة رش الماء فالقاعدة أن بول الصبي الذي لم يبلغ الفطام يرش أو ينضح وأما بول الجارية والصبي الذي فطم فإنه لابد أن يغسل لابد أن يغسل وهذا الحديث فيه رزق بالأطفال وملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال يأخذ الطفل في حجره والطفل يقول عليه ولا يزعق ولا فيه الرزق بالأطفال والصبر على ما يحدث منهم وعدم مؤاخذتهم الأطفال لا عدم تكليفهم الطفل لغاية 7 سنين يعني تلعبه وتدلله بعد 7 سنين تربيه وتؤدبه بعد 14 صحي خلاص وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه استحباب تحنيك المولود ولكن قلنا استحباب التحنيك من الأب أو مما هو في مقام الأب وفيه شوف الإمام النووي سيقول انتبه لكلامه وافق الحافظ ابن حجر فيه التبرك بأهل الصلاح والفضل تبرك الكلام الإمام النووي هنا أن أنا مثلا أروح أقابل الشعب القادر أقعد أمسح عليه أخذ بركة ولا في بركة ولا جميل. فهذا غلط التبرك بالرسول شيء والتبرك بغير الرسول صلى الله عليه وسلم شيء آخر وميت شعره فضل يتبركوا به بعد موته وعرقوا في قنينة طبعا الرسول يتبرك به دائما حي أو ميت لكن تقصد يسأل وهو حي يطلب منه الدعاء أما ميت ما يطلبش منه ما ينفعش روح أزور النبي صلى الله عليه وسلم وقول يا رسول الله دعي لي أو اشفع لي غلط لكن هو حي يطلب منه طيب قال فيه التبرك بأهل الصلاح والفضل موافقة ولا وعدم يا سلام عبد القادر يخالف الإمام النووي رحمه الله وفيه استحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل للتبرك بهم موافقون لا طبعا وسواء في هذا الاستحباب للمولود في حال ولادته أو بعدها قاله الإمام النووي رحمه الله ومردود كلام الإمام النووي رحمه الله لأن هذا الكلام خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره لما جعل الله فيه من البركة وخصه به دون غيره، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يفعلوه مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بالشرع فوجب التأسي بهم، ولأن جواز هذا رد قوي، ولأن جواز مثل هذا لغير النبي صلى الله عليه وسلم سيفضي إلى الشرك، وهو ده اللي بيحصل مع البدو، بيروح يتبرك هو العباس ويروح يتبرك حاجة غريبة يتبرك به، والتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بجسمه، أما الآن هو في غرفة وفي حديد ونحاس والناس تروح تمسح وتبوس. يا عم أنت بتمسح، أنت عارف أن النحاس ده جاي من نمسح، يعني شو الكفار صنعين، أنت بتبوس في إيه؟ أنت بتبوس في إيه يعني؟ هناك بركة في إيه؟ ده حديد، ده نحاس، نحاس نمساوي أو نحاس صيني ولا نحاس يوناني، فين البركة اللي فيه؟ أين البركة التي فيه؟ ثم ملوث يا أخي، أنت تبوس وغيرك يبوس وغيرك ملوث. لا إله إلا الله. قال: وفيه مقصود الباب وهو أن بول الصبي يكفي فيه النضح. طيب خلاص قلناها كثيرا، أكدنا عليها كثير جدا، وهل هذا يعني أن بول الصبي ليس بنجس؟ البعض قالوا نجاسة يكفي فيها النضح، والبعض قالوا ليس بإيه، وهي تختلف. اللي قالوا نجس يكفي فيه النضح تمام، واللي قالوا ليس بنجس أصلا والنضح هذا سنة واستحباب، معنى ذلك أن الشخص لو صلى وعليه بول صبي والصلاة صحيح، وده طبعا غير صحيح، والصحيح أنه إيش نجس، والرش هذا إما أن يزيلها شرعا أو يخففها نعم. فقال الطحاوي رحمه الله: قال قوم بطهارة بول الصبي قبل الطعام طهارة، وجزم به ابن عبد البر وابن بطال والشافعي وأحمد، ولم يعرف خلاف ذلك عن الشافعية ولا الحنابلة، ولكن الإمام النووي قال هذه حكاية باطلة وهذا ليس من أصحاب المذهب. على العموم الرأي الراجح في هذه المسألة النووي، ولكن النضح ماذا يخفف أو يزيل شرعا، يزيل شرعا وقد لا يزيل حقيقة، ففي أحيانا يكون في شرع وفي حقيقة والشرع يغلب الحقيقة. يعني إحنا نتهم بني إسرائيل بقتل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، هل قتلوا؟ لا، ما قتلوا وما صلبوا، ما صلبوا وما قتلوا، ولكن لازم نحاسبهم على قتله لأنهم قتلوا شرعا، لأن هم أمسكوا بشبيهه وقتلوه، إذن لابد أن يتهموا بقتله وهو لم يقتل. تمام كده؟ فالصحيح في الشرع أن نقول قتلوا عيسى بن مريم شرعا ولم يقتلوه حقيقة. تمام كده؟ فيحاسبون على ذلك ويعذبهم الله على أنهم قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم طبعا قتلوا زكريا ويحيى، فما كانش كان يهمهم أن يقتلوا عيسى بن مريم، ولما قتلوا شبيهه ظنوا هو، ظنوا يهوذا أنه هو عيسى بن مريم. فإذا الشرع يغلب الحقيقة والحكم للشرع حتى لو خالف الحقيقة. تمام. هذه المرأة الفاضلة التي جاءت بطفلها، نسيتم اسمها، أم قيس بنت محصن، أخت عكاش بن محصن مبشر بالجنة. أم قيس بنت محصن قالت رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بهذا العود الهندي. انتم نسيتوا ان الباب اللي اتكلم عنه باب القسط، باب العود الهندي اصلا. فهي قالت النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهذا العود الهندي، فان فيه سبعة اشفية يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. يلد به من ضمن اللدد او اللدود اللي هم لدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم، واولهم عائشة رضي الله عنها حكم على ابنها تولد. اللد اللي ذكرناه هو تاخد اي شيء ومنه القصر وتتبعه في احد جانبي الفم وتدلق به الفم، فهذا نهى عنه رسول الله وحصل معه صلى الله عليه وسلم. فقالت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان يستعط به من العذر، يستعط يعني شم القصر الهندي، فكون شمام في هذا شم القسط الهندي. اه بودره، هو بودره اصلا، هو حنه. شفت الحنه؟ انت لو شفت على الصحن، انت لو شفت هتفكره حنه. وأصفر كده مائل للصفر ده مش الحنة بالضبط عند العطار قسط الهندي ممتاز جدا. وانا لما كان عندي الكورونا جابولي وانا عبد الغفار ما شاء الله الأخوة الله فيستعطوا به من العذرة. طيب ويلد به من ذات الجنب أو ذات الجنب ذات الجنب هتدعك الفم هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. هو قال يستعط به من العذرة. ما العذرة؟ العذرة ألم الحلق اللي أحيانا يسبب أن الإنسان ينزل دم وده بيصيب كثير من الناس عند البرد الشديد. فألم الحلق الشديد يقول لك مش عارف حلقه يقول لك خلاص ده محتاج مضاد حيوي فورا فعلا لابد إذا وصل الأمر إلى أن في التهاب في الحلق لابد من مضاد حيوي. القسط الهندي يغنيك عن مضاد الحيوي. فيبقى عندك ألم في الحلق شم القسط الهندي العود اللي هو العود الهندي. وجع في الحلق يهيج من الدم وقيل بل هو قرحة تخرج فيما بين الحلق والأنف بالعوم والحدد دي وهي تعرض للصبيان تسبب رائحة كريهة. فهذا علاجه القسط الهندي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
وخل
شم فقط لا لا والعاس يشربش ما يضر هو لا يضر لا يضر أبدا. فهذه أدوية نبوية لو جت طب قال لا تصلح ضربنا الطب بالحذاء كما ذكرت لك تعارضات ظهرت الطب عرض الشرع ثم سبب بطلان وخطأ الطب. يعني إذا ذكر أول شيء فاكرينه أن الطب يقول أن عسل النحل يساهم في زيادة الإسهال فلا تعالج بالعسل نحن نقول لا بل نعالج بالعسل النحل. وأما إذا أصابت العذرة المرأة فإنها تأخذ خرقة فتفتلها فتلا تجيب فتيل عارفين الفتيل أي قطمة ولا شيء فتلا شديدا وتدخلها في الأنف بس تضع في الفتيل إيه قسط بالضم قسط أو العود الهندي ولا حدث للطفل وحلقه بيوجعه وأنفه مسدود بيحصل فبيتنفس منين من بقه وده خطر شديد جدا. فعلى المرأة تجيب فتيل يعني ده مرة بسيطة وتدهنها قسط هندي وتضعه في أنف الغلام وتشده في الأنف التاني هذا قوله فتفتلها فتلا شديدا في الأنف فتلة موجودة من المحتاجين وتدخلها في أنف الصبي وتطعن ذلك الموضع. هي دخلت الفتيلها طبعا ليس في الاثنين دخلوا في واحد وممكن في الاثنين يتنفس من بقه شوي وتفضل تضرب على الأنف فيخرج منه دم أسود حامل معه الميكروب. نعم وهذا الطعن العرب تسميه الدغر يدغر دغر سموه دغر ويسموه غدر دغر وغدر. فكانت الصحابية تقول ادغرن أولادكن اتغرن يعني ضعوا الفتيل اللي فيه القسط الهندي واضرب عليه فينتهي هذا الأمر. وذكر الأطباء من منافع القسط الهندي أنه يدر الطمس اللي عندها حيض بيتأخر والقسط الهندي يساهم في انتظام الحيض ويدر البول وإذا يحتاجه الكبار في السن ويقتل ديدان الأمعاء ويدفع السم. يعني لو أنت بتواظب على القسط الهندي وحتى وضع لك سم هذا مقاوم شديد جدا للسم فضل الله عز وجل ويدفع حمى الربع والورد أنواع من الحمى. قال ويسخن المعدة بأن المعدة لما تبرد أنت تتقيأ ويكون برد إلا عنده برد فين في المعدة علاجه القسط الهندي يسخن المعدة ويحرك شهوة الجماع ويذهب الكلف اللي عنده نمش في وجهه وحبوب ادهنه بالقسط الهندي. فالبنات والنساء محتاجة جدا للقسط الهندي اللي في بنات بتبقى لا يا الحبوب في الفم في الوجه دي حب الشباب وغيره ما يذهبه إلا بإذن الله القسط الهندي فيذهب الكلف نمش. فهذه سبعة أشفية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو قال القسط الهندي فيه سبعة أشفية احنا ذكرنا هذه. نعم وهذه السبعة قال العلماء علمت بالوحي وبالتجربة وبالتجربة ولا والنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. والقسط نوعان هندي وعربي، في قسط هندي وفي قسط عربي، وفي قسط أسود وقسط بحري أبيض، يعني قسط أسود قسط أبيض. الهندي أشد حرارة أقوى، أقوى منه، فهو القسط أو الكست، فيقال بالقاف وبالكاف، ويقال بالطاء طست طست. مهم عند العطار موجود، موجود عند العطار، ولا اسمه العود الهندي واسمه القسط موجود بإذن الله. طب هو إحنا مش عاملين دعاية؟ الله المستعان. وفي حديث أم عطية عند الطهر من الحيض، ده حديث صحيح، كان بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم تضع نبذة من القسط، يعني تجيب قطنة وترش عليها القسط الهندي وتضعه بعد الحيض، يطهر المكان ويضيق الفرج ويحسن أداؤه. نعم. والبخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث مقتنعا به، وفي كتب سابقة على البخاري أن القسط يقال عليه الكشط أيضا، وإنه إذا السماء كشطت يعني نزعت، فالقسط كشط كشط يعني بيزيل الميكروبات، بيكشط اللوزتين اللي هو التهاب اللوز، بيكشط التجمعات السيئة والسموم بيكشطها، عشان كده ثم القسط. فلما المرأة تضع فتيل في فم الطفل وتدغر، فهنا بيزيل بيكشط الجراثيم والميكروبات، والزور والتهاب الحلق، أشياء كثيرة جدا بفضل الله عز وجل. فإذا السماء كشطت أو قشطت، وإذا الطفل ساعات يطلع شيء كده تقول قشط، مش كده؟ القشط هي أصلا قصط، والمعنى واحد. والعرب دايما عندهم حروف تختلط، فعندهم الكافور أو القافور، قسط وقفط، عندهم هكذا، لأنه إذا تقارب الحرفان في المخرج تعاقبا في المخرج دايما. إذا أنت تجد مثلا أم والأب، أم حرف شفتين، أب حرف شفتين، فأقرب اثنين للإنسان أم والأب، قريب منها عم، لأن العين مع الهمزة تعرفين همزة فاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين قاء، عم مثل أم ومثل أب، حروف كلها متقاربة. طيب فالكشط أو الكشط أو القشط كله صحيح. ومن حديث جابر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد وصحيح، أيما امرأة أصاب ولدها عذرة، إيه العذرة؟ التهاب الحلق. أنت قلنا الطفل يصاب بالتهاب حلق وانشداد أنف، يبقى ده عذرة. أيما امرأة أصاب ولدها عذرة أو وجع في رأسه، الطفل ممكن يصرخ والأم تقول لك عنده مغص، وما عندهش مغص، عنده صداع، بس ما عارفش يقول عنده صداع، فلتأخذ قسطا هنديا فتحكه بماء ثم تصعده إياه، تشمم الطفل، وإذا مش عارف يشم ها تدخله بفتيل، بفتيل. وفي حديث أنس رضي الله عنه، إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وهذا وصف لشيء ملائم، وأنس عندما يقول هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهو القسط البحري والقسط الهندي، القسط البحري أخف، فأنت لما تكون في أيام حار أو الجو دافئ أو الجو معتدل خذ البحر، في أيام البرد الشديد خذ الهند، ولكن كلاهما طيب، لكن الأفلى، لأن البحري أقل حرارة من الهندي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في سبعة أشفية، والأشفية جمع شفاء، مثل دواء وأدوية. ويصعد من العذرة، يصعد يعني يتشم، ويلد، هو اللدد هو إيه؟ تضعه في جنب الفم وتدعك الفم من ذات الجنب، من المرض اللي بيصيب الكلى شديد جدا، مغص رهيب جدا فضل الله. فهذه سبعة أشفية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا من منافع القسطر أنه يدر الطمس والبول ويقتل ديدان الأمعاء ويدفع السم والحمى ويسخن المعدة ويحرك شهوة الجماع ويذهب الإيش الكلف الكلف. فبس في الكلف لازم تعمله طراية تعمله كريم يعني دهان تعمله دهان بالماء ولو أكثر من ذلك. ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أشفية يعني سبعة أشفية رئيسية لكن له فوائد أخرى كثيرة التجارب حكمت به فهو دائما ينفع وإن لم ينفع فإنه لا يضر أبدا أبدا. فإما تطلي به أو تشربه أو تسعطه أو تلده والبعض يدخله في المراهم يعني يحلى بالزيت يحط قسط هندي ومعاه زيت زيتون فلما قسط الهندي وزيت الزيتون يتحول إلى طلاء يتحول إلى شبه الدهان شبه كريم هكذا فتكمد به كمدات يعني ويشرب ويجعل أيضا في عسل وماء قسط مع عسل قسط مع ماء قسط مع زيت زيتون كل هذا نافع جدا جدا وينفع في الدهن وينفع في التبخير يعني ممكن تعمله رش وترش على وش مريض أو في الأنف أو بخاخ سبحان الله سبحان الله. فسبعة أشفية وكل شفاء منها تحتيه شفاءات أخرى بفضل الله تبارك وتعالى. فلا يستغرب ذلك ممن آتاه الله جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. أسأل العذرة هو وجع في الحلق يصيب الصبيان يصيب الصبيان وقد يصيب في الأذن والودن يصرخ منها الشخص الطفل أو الكبير ألم في وزنه عجيب. طب التجال ألم في الأذن من إيه علاجه إيه القسط الهندي أيوة أو يعمله بزيت الزيتون ويضع ما شاء الله القوة الله
الطفل وعقل كبير اللوز يعني
كله الصغير إذا كان الصغير لأنه مقاومته ضعيفة. فكل القسط الهندي نافع لكل الناس نفع معايا في الكورونا فضل الله فضل الله الحمد لله. طيب نكتفي بهذا القدر النهارده محاضره طبيه
وتبولت على
نغسل مكان البول بس مش اكثر من ذلك. المره القادمه التداوي بالحبه السوداء حبه البركه وحبه البركه يعني كلنا بنشتريها من السوق كده لكن علماء كثيرين جدا قالوا هي الكمون كمون والشيخ حسن عبد الله البنا رحمه الله عليه كان دايما يحب شراب الكمون يدخل عندي يقول لها اعملي كمون يا ام زياد اعملي كمون يا ام زياد لا لا هي دي وهي دي كده وانا هتعرض لها بالتفصيل ان شاء الله في المره القادمه باذن الله. لا لا الكمون الاسود الحبه اللي بتتندغ دي طعمها كده فيه لسعه شويه والزيت بتاعها زيت حبه البركه ده اقوى اقوى مضاد للبرد والانسان اذا حط الزيت ده في الانف يعني يعطس يخرج باذن الله ميكروبات البرد كلها. الحمد لله كان الشيخ حسن عبد الوهاب البنا كان استاذنا وشيخنا رحمه الله عليه كان يدخل عندي يقول يا ام زياد اعملي الكمون الله المستعان بارك الله فيك جزاكم الله خير. نزعل منك ليه ما هنجيب قسط هندي وخلاص.
انا قصدي
قسط هندي يوسف الحزن
متعب جالي ولا
ما انت متعب ما كتير متعب ما انت متعب طبعا ما انت
انا متعب بس مش زعل حضرتك مني
يعني. لا ما زعلش الحقيقه نفسك عليه ما زعل ليه
اني اعرفه
عبد كده انا في
ليه ما انا
اللي هو ايه
لا لا لا
هو الاصل في الجيش السمع والطاعة تنفيذ الامر ونفذ الامر ولو غلط لو غلط في نظرك انت لكن القائد بيبقى فاهم ان ده مش غلط مش غلط. انت ممكن قوي بيقول لك يلا نعمل تجربه اللي هو تمرينات يعني على شيء اللي هي فرق اسمها ايه
مشروع
يلا هنعمل مشروع والمشروع ده هيكون فيه بالذخيره الحيه. فانت تقول طب ذخيره حيه دي ما احنا لا في عدو ولا بنقاتل ولا بننيل ممكن حد فينا يموت يا جماعه ممكن حد فينا ينفذ الامر. تنفيذ الامر بيهيئك لما بتيجي في المواجهه الشديده يكون في غايه القوه واكثر جيش في العالم بينفذ هذه الامور هو الجيش المصري. ولذا الجيش المصري حتى لو كان درجه السادسه السابعه العالم كله يخاف منه ويعمل له الف حساب. وحتى الرئيس مبارك قال لإسرائيل انت ممكن او تقضي علينا بس مش هتقدر هترجع ما تعيش اسرائيل. يعني ما تفكريش
حتى المشاركة
أيه. انت ما هو ممكن جدا مثلا يعني يقطع لي ايديا ورجليا لكن انا بكون قتلت. فهو بيقتلني بكون قطعت له ايديا ورجليا كله. فالجيش المصري ما بيلعبش. فهنا لابد من السمع والطاعة. فطالوت معاه ناس بني اسرائيل معروف ان هم في البداية خالص أن يكون له الملك علينا ونحن حق بالملك. ليه يعني لماذا طالوت؟ والنبي يقول لهم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. هم من البداية بيجادلوا. فالنوع ده لازم تطمئنه. لو أنت بتتحرك تحركات قوية هتواجه عدو رهيب. فلما يكون معك أول ما تيجي العدو كله حيهم فلازم تتأكد منهم. فقال لهم أول اختبار أول اختبار هنمر بنهر أنتوا عطشانين حدش يشرب منه. القوي هو الذي لن يشرب ويطيع الأمر. فشربوا منه إلا قليل. يبقى اللي شرب منه إلا قليلا كل دول ترابش لما تخش بين معركة تتهزم صح ولا لا. بعد كده راح بالسبتين اللي هم قليل دول السبتين لما قربوا من جالوت وجنوده الفلسطينيين القدامى قالوا لا طاقة لنا بجالوت وجنوده. فدي مجموعة أخرى. فضل المجموعة قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. لما قالوا كم من فئة قليلة غلبت فهزموهم بإذن الله. يبقى أنت لكي تغلب العدو لازم تدرب العساكر تدريب شديد جدا وأنت بتقومه من عز النوم وتقدره وتوقفه وتعمل طوابير وتزنيب. أنت عشان تعمل جندي مقاتل يثبت معاك لابد أن أنت تعمل له اختبارات. فهذا اللي حصل. أما ندلعه الجيش المدلع ما الجيش المدلل لا ينتصر عمره ما ينتصر. الجيوش المدللة دي لما جم الهجوم على العراق 33 دولة بتهجم العراق ما حدش قدر يخلص العراق إلا الجيش المصري. الرئيس مبارك رحمة الله عليه بعت اللواء بلال ومعه مجموعة خلصت العراق خلصت الكويت من العراق. أما الأمريكان ومعهم 33 دولة بطائرات ضخمة وأسلحة ليس لها مثيل ولا حمل ولا شيء. فأنت لابد في معافي أعداد القتال والمعارك. لماذا الصلاة؟ لماذا ربنا فرض الصلاة؟ الصلاة لها فوائد عظيمة جدا وهي الركن الأعظم في العبادات بعد شهادته. لكن الصلاة بتعود الناس سمع والطاعة. ما لا تركع قبل الإمام، لا تسجد قبل الإمام، لا تسلم قبل الإمام. سووا صفوفكم لا تسوية الصفوف من تمام الصلاة وهي الصفوف اللي في القتال. كل ده تدريب على لما تأتي المواجهة الناس تسجد الناس تسجد. فكان لازم يقول من لم يطعمه فليس مني. وفعلا من لم يطعمه فليس هرب كله. اللي ثبتوا قليل وفيهم داود عليه السلام. وداود هو اللي قتل جالوت وربنا أتى بالنصر على يديه. فلا بد من التدريب. ما في جيش بيتدرب بكل قوة إلا الجيش المصري. الجيوش التانية بتلعب. ولذا ما في أحد يثبت لحماية بلد الإسلام. يجي واحد يسألني يقول لي أصل الجيش في حلق لحية. ما تحلق اللحية. ما هي مفسدة مغمورة في مصلحة. واحد امبارح يقول لي أنت سؤال في أختي بتقول أنا أخويا في الجيش وبداني مال هل ماله حلال وانتفع به؟ قلت لها طبعا انتفع به وادعي له. فرد علي واحد في اسمه إبراهيم الإدريسي ولا يقول لي ولكن اللجنة الدائمة لها فتوى بأن دخول الجيش حرام لأنه يتضمن مفسدة حلق اللحية. يا ابن الحلال أولا السؤال عن المال وليس السؤال عن دخول الجيش. ثانيا أنت تريد أن احنا نقول للناس لا تدخل الجيش هي فتوى برهامي وغيره والغرض منها ان يترك الجيش للفسقه والنصارى. ما هيدخل لك بقى الشاب والنصراني تتسلم مصر لاسرائيل تسليم مفتاح. لازم يدخل ناس اشداء في مفسده حلق اللحية مفسده ومساله تحيه العالم لكن دي مفاسد مغموره جوه مصالح كبرى. فالله المستعان المستعان. بعض الناس كده جالس ومش فاهم حاجه ويعترض. بتعترض انت شايف اللي احنا فيه. والجيوش الأجنبية لما بتدخل لا بتخلي لك لحية ولا بتخلي لك حاجة. والفرنسيين لما دخلوا في الحملة الفرنسية بقى الناس كلها الحليق يحلق ويغتصب النساء. لازم عندك قوة دفع عنه. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون. يعني ليست قوة عادية ده قوة رهيبة. يقول لك بيجيب لي مسترال وبيجيب لك مسترال بيجيب لك مسترال أي ورافال يحميك. احنا عاوزين أكل عاوز تأكل والعدو يجي يختك بدل المسترالي يجيب لك يعني شوية لحمة وشوية خبز. ما يجي ما يجي هو أدرب. هم مجلس عسكري أدرب مصالح البلاد. وكل ما وإذا قلنا للناس أنت لما تشتم أبوك دي كبيرة بس أهون ما تشتم الرئيس بكتير. واحد يشتم أبوه يضرب أبوه أهون ما يشتم الرئيس أهون ما يجيب سيرة الرئيس بكلمة واحدة. لا يجوز أصلا سلطان الله في الأرض لا يجوز إهانته أبدا. لكن الناس ناس يمشي لشوية مطر لك هذا يا عم السيس لا إله إلا الله هذا يا عم السيس سأعمل لك إيه سأعمل لك إيه تجار يغلوا على الناس ولك هذا يا عم السيس والسيس قال لهم غلوا على الناس أنت شاري سلعة مصرية وبتبيعها المصريين وتقول لي الدولار غير أنت مالك ولا الدولار أنت شاري بالمصري بيع يا أخي اتق الله هذا يا عم السيس
طلعنا دلوقتي إن الرئيس أفرج عن اسمه إيه البتاج والتاني ده
البتاج صفوة صفوان سابق
لا مش
التاج
والتاني اللي كان
رجل عمل
لا صفوان سابق
يعني احنا منا احنا لنا علاقة بالامور دي دي امور هم يفهموها ده شغلهم سبحان الله
اسمه بتدخلش اصلا في اللي طلعوا اشعات خلاص كل 25 يناير
ما يطلع هم دي ناس اضرب شغله كل واحد يشوف شغله انت شغلتك كذا انت عبد القادر شغلتك مدرس روح درس واسكت مالكش دعوه اللي اتكلم هم اضرب حال البلد واضرب حال الدوله واضرب المصالح والمفاسد لكن علامه الخوارج الغل على الحكام علامه الخوارج الغل على الحكام الله المستعان ما هي اي لجنه واي شيخ يفتي فتوى غلط بيقول لك يا رب لا ولا أدري لك الشيخ فلان في الجزائر أفتى بحرمة دخول الجيش طب أنت مش عايز ناس تخش الجيش وبعدين لما يجي العدو ما الفرنسيين دخلوا الجزائر قبل كده واغتصبوا النساء وبهدلت الجزائر آخر بهدلة وبعدين لما جم يتحرروا منها بتحريض من القيادات المصرية مليون شهيد ماتوا في الجزائر طب وليه ما أنت من الأول تعد بقى جيش لا لا أصل ما ينفعش يعني لا
هو لو المصر بس اللي في الجيش هيسلموا مصر للإسرائيل عطوه
والفسق طبعا هو أنت النصراني إيه الفرق بين اليهودي والمسلم عنده اليهودي أقرب إليه وأحب إليه أنا لما بنيجي نكلم النصارى ونقول له لماذا أنتم تحبون اليهود وأنتم بتقولوا هو اللي قتل المسيح يعني قتل ربكم يعني الرب اللي أنتم الذي تعبدونه الذي قتل وصلبه هم اليهود فكيف تحبونهم قال لك ما احنا بنحتكم إلى التوراة والتوراة حق من عند الله والقرآن باطل ومحمد صلى الله عليه وسلم كاذب فأنت تتأمل أن النصارى هيفضلوك على اليهود انسى الكلام مش ممكن مستحيل ما هو الآن بقلت لك الذئب اليهودي راكب الثور الأمريكي هي أمريكا عبارة عن ثور كل أمريكا دي عبارة عن واحد ثور ثور وراكبه الذئب اليهودي مشي يعني النصارى راكبهم اليهود كل النصارى كانوا اليهود هو جدع بتاع اوكرانيا ايه يهود وهو بيضيع اوكرانيا ومخلي الدنيا بايظه خالص العالم كله بيعاني معاناه رهيبه بسبب انت تسيب الجيش المصري لشويه شباب سيس كما يقولون شباب فاسق شباب هيقاتل ازاي ده ويحارب ازاي ويدافع ماشي المستعان لا يأسم يأسم نعم لأنه ما هي مسألة اجتهادية ولكن المصلحة فيها بارزة واضحة جدا بالذات موضوع الجيش واضحة المصلحة فيه ما هو لما تعلمه ورضاش يتعلم هنعمل له ايه فيقطر إذا الناس لم تفهم المصلحة المفاسد وجب على الحاكم أنه يقطرها قطرا عليه خلاص هو كده ما بيقول لهم يا جماعة المظاهرات وبيقول له هنطلع اطلع الدبابة موجود اطلع وانت مش بتقتنع بالذوق احنا هنجتمع في ميدان التحرير يا ابني حرام وهتجيبه والسوارات ما بتجيبش فايده وهتجيبه الضياع للبلد وهتخربوا البلد زي ما حصل في 25 يناير لا خارجين خلاص دبابة جاهز هدوشك بقى لما تطلع اصر خلاص انتم تدفعوا الزكاه لا مش ده خلاص قاتلكم هي كده فاذا غفل الناس عن المصالح الشرعيه وجب على الحاكم ان يقطرهم عليها أطلع.
ولو قدر على مبارك لما كان في صورة ضد كل المفروض برضو الدبابة تبقى موجودة.
طبعا
وما عملش كده
بقى. ما عملش كده. هو راجل محترم جدا، راجل محترم جدا، وكل وقت يقول لك يا ريت يوم من ايامك. ما انت وقتها، ما انت اللي رحت عليه، ما انت اللي طلعت عليه. فين يوم من ايامك؟ انتم اثبتوا انكم لا تستحقون، فالله اجل ربنا تستحقوا. وبكره يقولوا ولا يوم من ايام السيف. بس احنا الله اعلم عن كل موجود.
الحمد لله احنا مستقبل على فرح.
ماشي
شاب وحيد
خير والله.
اللي حبك في الله والله.
بك الذي حبتنا
فهم احبني يا رب واحبهم يا رب. هم احب الجالسين
والقائمين.
والقائمين آمين يا رب.
أظن ما في أسئلة في
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخنا طلعت.
بارك الله فيك.
وإياكم بارك الله فيكم. سؤال، القسط الهندي هل تأخذ منه الحامل؟
نعم تأخذ منه الحامل، لأن قلت لك ليس له ضرر، يعني ليس له آثار جانبية. فقلت لك هو والحجامة إن لم ينفع فإنه لا يضر.
نعم بارك الله فيكم. جزاكم الله خير.
بارك الله فيك سيد. قصة الهند حبة البركة. أسأل النفس أفضل شيء للذهن والعقل الحبة البركة والعسل والقسط الهند.
يعني لو واحد عنده خلف
نعم اضبط. إذا هنا تحطها في القسط الهندي ما تضغط زين في القطمة بشيء وتضعها. أنا بحط عسل في عيني بجيب بتاعة الأذن دي أو عود كبريت، والغالب عود كبريت، وحط راس عود الكبريت في العسل وحطه في عيني، وبعدين أحط في العسل وحط في عيني. وكنت أنا قالوا لي مع وأنا كنت مع عبد القادر، قالوا هي سنة ولا اثنين وخلاص. الحمد لله بقى لي 8 سنين.
عايز
عليك
وعليكم ورحمة الله.
بعمل ايه بقى؟ بسكت. بسكت ليه؟ بحاول افتكر السؤال ده ايه. ما يلوش خلص من اللحظة، ما يلوش خلص من ايه يعني الجملة تخلص ما جبها، ما يلوش خلص من اللحظة.
انت
لعبت حضرتك وعشان كده مرت عندي، عشان كده مرت عندي.
عفى الله عنه.
يعني حضرتك قلت معلومة مثلا ها خلصتها اجي اجيبها
اجي
حضرتك قلت معلومة.
نعم
حضرتك قلت ايه معلومة. خلصت اخر كلمة فيها حضرتك. انا بقى احاول اجيبها، احاول ايه اجيبها ما اجيبها.
على بركة الله.
فايه فلذلك انا عدت السؤال دي مرة تانية عشان كده يعني.
لا بس
ده بقى انا اقول ايه الحبة البركة عشان الظاهرة اللي عندي دي ما بتعملش الناس بيها. صح ولا لا؟
اه طبعا.
ده حسب البركة في الحساس اللي سأل السؤال اول ما يخلص صح؟ هو ما اعرف افتكر السؤال اللي قاله لسه خلص من اللحظة.